السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 23/6، وأول الأسبوع، وفي انتظار إعلان من سيكون رئيس مصر. الحقيقة يمكن الواحد لما بيقعد يفكر في اللجنة العليا للانتخابات بيحس إن إحنا كأننا في امتحان ثانوية عامة، يعني انتخابات خلصانة من يوم الحد، الطعون شغالة الحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت، أقعد 8 أيام كما لو كنت بعمل طعون في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مع بعض، يعني مش بعمل طعون مقدمة بشكل أتصور أنه كان ممكن يكون أسرع من كده، بدل البلبلة التي أدخلتنا فيها اللجنة العليا للانتخابات في مصر. لما نقعد نهزر ونلاقي نفسنا كل يوم بالليل الفريق شفيق هو الرئيس، الدكتور مرسي هو الرئيس، الفريق شفيق، يعني محتاجين الواحد يمسك فرع شجرة اللي حاجة يقول له مرسي شفيق مرسي شفيق. فده بتصور لا يصح ولا يجوز على الإطلاق إن احنا نصل لهذه المرحلة. طبعا ناهيكم عن إن الفترة دي استغلت تماما من قبل بعض من يسمون النخبة الذين ابتلانا ربنا تبارك وتعالى بهم على شاشات الفضائيات، فكل واحد بقى أفرغ ما في قلبه من أحزان وهموم وغل وحقد وكل ما تتصوروه الحقيقة من خلال التحليل، درجة أنه النهاردة تلاقي مثلا مذيع قاعد يقول لك مرسي جمع معاه مش عارف المجموعة إيه، بيوزع التورتة وبيوزع الغنايم، كان مذيع على قناة في صدى البلد تقريبا، يعني لو مرسي قال توافق ونلم الشمل يبقى بيوزع الغنايم، ولو مرسي ملمش يبقى مغالبة لمشاركة واحتكار وتكويش. بتعرفش الناس دي عايزة ايه؟ لما يطلع حكم بحل مجلس الشعب ويعترض بعض الناس وينزلوا ميدان التحرير يقولك فين الشرعية الدستورية وفين احترام دولة القانون، وإذا الحكم ده نفسه سقط ناس من عندهم يقولك الحقيقة القضاء مسيس وإيه اللي دخل القضاء في السياسة. طبعا هم يتكلمون لأنهم لابد أن نعترف لهم غلبة المال والوقت، غلبة المال لأموالهم الطائلة اللي بتندفع على القنوات الفضائية ليل ونهار، ولهم الوقت لأن من ساحات الوقت اللي بنتكلم فيه كتير. ده النهاردة ما تيجي تتكلم عن الإعلام، أنا طبعا اللي هقوله ده ما هو مدرج في الوصف، يعني أنا مش مصر دايما أنا أقول إعلام إسلامي وإعلام ليبرالي، بس عشان نقدر نفرق زي ما كنا زمان منهج أهل السنة والجماعة ما كانش في حاجة اسمها أي حاجة غير هم الصحابة اللي موجودين، إنما جم وقت لقوا العقائد ابتدى يحصل فيها كلام، فالأشاعرة خدوا سكة، الخوارج خدوا سكة، الماتريدية بعد كده، وهكذا مع مرور الوقت بدأوا يصنفوا الفرق بناء على من تصدر للآراء في مذهب اعتقادي أو فقهي مثلا، وبدأوا يسموا الفرقة باسمه مثلا. ولذلك عايز أتوقف عند ما يسمى بالإعلام الليبرالي. الإعلام الليبرالي محير جدا، يعني لأنك أنت ما تشعرش أن الناس دي تريد بالبلد خيرا، إشاعات فوق ما تتصور يلتقطونها من على مسيلمة الكذاب اللي هو الفيسبوك المخترق مخابراتيا من كل الدنيا، وبيخشوا بأسماء، يعني أنت تفتكر أن واحد إسرائيلي هيخش باسم مثلا ديفيد كوهين؟ لا، هيخش لك باسم محمد عبد الوهاب مثلا، ويحط لك صورة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وصورة الشيخ أبو إسحاق عشان يصدر لك فكرة. وإحنا عندنا مشكلة، قول الله جل في علاه لما ما بنركزش فيه في المشكلة دي، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إحنا أساتذة يقولك شير لايك، إيه اللي بيشيره وإيه اللي بيهببه في اللايك ما تعرفش، أو حاجة تمشي تقلب دماغ الناس، وبقت الإشاعات للدجا، عارف للدجا. طبعا يمكن من الحاجات اللي توقفت عندها امبارح في صلاة الجمعة شكوى كان لازم أقف عندها الحقيقة، وهذا هو الوعد، هذا الوعد اللي عمله الفريق شفيق لما قال إن أنا مش هأقاضي أي حد بنى على أرض زرعية. في واحد قابلني قال لي والله العظيم بمجرد ما سمعوا الكلام ده من ضمن الدعايات في حملته الانتخابية، قال لي الأراضي تخش البلد الخرسانات تتصدر في وشك، بتكلم عن أراضي فيها زراعة بطاطس وذرة ويعني إنتاج، إحنا بنتكلم في أمن قومي إنتاج. لكن طبعا تصريح الفريق شفيق غير المسؤول من وجهة نظري، لأنه لو مرشح رئاسي واعي يبقى فاهم أنه مش عشان يوصل الرئاسة يعني يعطي ما لا يحق له أن يعطي ويعطي ما لا يملك من القرارات. إنما إحنا عندنا في مصر ما بنعرفش نلعب سياسة ولا بنعرف نلعب ديمقراطية ولا بنعرف نلعب كورة، يعني إحنا حتى ما بنعرفش نلعب كورة. يعني إن شاء الله زي قلت لكم بعد 20,000 كيلو إن شاء الله بيوصلوا لكأس العالم المنتخب بتاعنا اللي اتكلمنا عنه قبل كده ده. لكن في النهاية أعطى هذه الضمانات على أساس ما تعرفش، فالناس ابتدت تتصرف من هذا المنطلق وعيش بقى عيش. ده أنا بشوف ناس والله العظيم بعد استغرب بقول أنت بني آدم عاقل يا ابني اللي بتكلمني أنت، ومش بتكلم عن شاب مثلا عشان بتكلم عن واحد 40 سنة و 45 سنة يقف يقول لك إيه كده يا شيخ خالد الإخوان هيبيعوا قناة السويس. هو إيه يا جماعة؟ هي لكلكة وخلاص؟ يعني احنا عايشين في عصر اللكلكة؟ أي حاجة ما بنمررهاش على دماغنا ونفكر فيها أبدا على الإطلاق. كل شيء كل إشاعة تنزل، يعني جريدة الدستور زي ما الأستاذ سهم ويدي كان كاتب النهاردة تستحق أن يحول من يرأس تحريرها إلى التحقيق. لما يروح ينزل مقال اسمه مذبحة القرن سري للغاية توب سيكرت يسري فودة وقناة الجزيرة، وقعد هلفط بكلام ان الاخوان لو خسر مرسي متجهزين الستات هيتحركوا ازاي والشباب هيمشوا منين واتفقوا مع ابو تريكه هيجيبوا الالتراس الاهلاوي ومش عارف ايه، وقعدوا الفوا في حاجات ما انزل الله بها من سلطان ويتلقفها الاعلام الليبرالي ويبدا يتحرك عليها، مع انك عايزين حد يرد علينا من الاخوان. عارفين الدكتور محمد مرسي ده لو راجل جاي لنا من بني صهيون كنا هنحترمه اكتر من كده، لدرجة ان بدأنا نتكلم في زوجته بقى تمشي الفيرست ليدي ولا ما تمشيش، يعني ممكن تنفع دي سيدة مصر الاولى. طبعا لان احنا تعودنا على رؤساء سابقين ما عندناش مشكلة انه الرئيس مراته تروح في الاجتماعات تمسك واحد تقوم بيساه زي ما كارتر كده كان بيبوظ زمان ايام رئيس السادات، ما عندناش مشكلة في ده يعني، وانها تقعد تتحرك في كل مكان وتمشي تمشي وراها الوزراء رجالة بشناب رجالة بشناب لو جبتهم على جنب كده يهزوا دنيا مثلا يعني، ويمشي وراها عشان يفتتحوا مكتبة في شارع البحر الأعظم ويتكلموا في أنها كانت راعية حقوق المرأة والطفل. أني طفل؟ ده احنا أكبر بلد فيها أولاد شوارع، أكبر بلد فيها أولاد شوارع، أني طفل اللي كانوا بيراعوه يعني؟ كانوا بيروحوا على مدارس بقى المرددية والحاجات اللغات يجيبوا العيال الأمامير اللي بيطلعوهم في الفيديو كليب دول بيغنوا وبتاع، وهم دول اللي يجيبهم لك عشان يستقبلوا قرينة الرئيس. يعني كانت بتروح مثلا حتى لما كانوا بيروحوا الأماكن فيها الفلاحين اللي هم أهالينا يعني ممكن كانوا يأجروا عيال ياخدوهم معهم في الباص ويلبسوهم مريال عليها اسم مدرسة ويسلموا الورد والجو. احنا زهقنا وملينا من الكلام ده، وربنا مش هيتوب علينا من الناس دي؟ يعني مش هنلاقي ناس تحترم نفسها وتتقي الله سبحانه وتعالى وتبتدي تشوف ممكن نتصرف ازاي ونعمل ايه؟ إذا حب الإخوان أو الدكتور مرسي يجمع الناس ويتكلم في تآلف وفي حكومة وطنية يرأسها مثلا حد وطني، وطبعا أتمنى من الله إن ما يكونش اللي ببالي وإلا هتبقى سقطة كبيرة الحقيقة من عند الدكتور مرسي ربنا يحفظه. يعني إحنا عايزين لأن مش ممكن تقنعوني إن اللي ببالي ده ما أنجبتش مصر غيره. مصر فيها ناس زي الفل، مصر فيها ناس فوق ما تتصوروا من الجمال والوطنية والحب للبلد والفهم وحسن الإدارة، فيها ناس زي الفل سواء على مستوى الشباب 40 وانت نازل أو أعلى من كده شوية اللي هم دخلوا في المرحلة فوق مرحلة الشباب يعني. فعايزين نقول المرحلة اللي جاية دي تحتاج كده، إنما احنا عمالين نشغل بالنا قوي 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 يعني الدكتور مرسي مين هيديله تعظيم سلام، الدكتور مرسي مش عارف يعمله معاه ايه، وتقعد تشوف البهوات والستات بقى بتوع حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني نهادة بالقمصان وفريدة الشباشي والشلة دي كلها، نفسي مرة اشوفهم بيتكلموا كلام في انصاف. قسمنا مصر مرة زمان قسمناها العباسية والتحرير، والنهاردة بنقسمها التحرير والمنصة. انا مين قال ان اللي واقفين في التحرير يعادون القوات المسلحة؟ مين اللي قال كده؟ ناس معترضة على المجلس العسكري بقرار، لأنه هو بيدير شؤون البلاد اعتراض طبيعي، لا شفناهم لا كسروا ولا بهدلوا، لما بيكسروا بيبهدلوا بنهاجمهم، لما بيكسروا بيبهدلوا بيهاجمهم. ودي المفارقة العجيبة اللي عمال أتكلم عنها من سنة ونص، إن كل ما تكون الغلبة للتيارات الإسلامية في الميدان ما ابتدتش هرج ومرج وما ابتدتش اعتداء على مؤسسات الدولة ولا هجوم على الوزارة الداخلية ولا هجوم على المجمع العلمي، بتلاقي الموضوع بسيط، ناس بتعترض اعتراض مشروع. لكن تخيل ان امبارح المليونية شغالة ورجعت بعد الصلاة ادور على القنوات بتاعتنا اللطيفة الجميلة دي، ولا قناة جابت اي حاجة، ولا قناة جابت اي حاجة. ليه؟ النخبة بتوعهم مش الميدان، النخبة بتوعهم مش الميدان. واحد بيعمل عمرة، واحد معرفش لبث في الدورة راح فين، الاخ خالد علي ده خالص، ها واحد قاعد على التويتر الله يكون في عونه بيعرق وبيفرفر من الجهاد على التويتر، واحد قاعد في الجرايد بيتكلم تصريحات ما نزلوش، فكده الكاميرات ما تروحش. ليه؟ لان اللي واقفين اخوان وسلفيين، هنروح نعمل ايه؟ انما لو واقفين ناس ليها اجندات وناس من بتوعهم اللي هم جوه القنوات، كان ساعتها على طول هتلاقي القنوات دي راشقه زي القنوات السي بي سي انما فيش تحليل امبارح طول النهار ولا متابعه للمليونيه ولا فيها ايه ولا حد بيتكلم في حاجه. وبعدين بداوا يصدروا بقى من بالليل امبارح للنهارده وانت ماشي ان اللي واقفين في الميدان دول اعداء المجلس العسكري والمجلس العسكري عدوهم، ويسخنوا بقى الاسفين والبوتاجاز الخمسه شعله الكريازي ده، وعود بقى لطش بين المجلس العسكري والشعب. قلنا قبل كده ان المجلس العسكري له ما له وعليه ما عليه، وعمالين نقول كده طول العمر على فكره، طول العمر. وبنقول لما بيجي نعترض على المجلس العسكري لابد ان يكون اعتراض لا يشوبه اي شيء من الاعتداء على مؤسسات الدوله زي ما كان بيحصل قبل كده، وده اللي استنكرناه واللي الناس شتمتنا عشانه. انما لما تقف تعترض اعتراض سياسي سلمي بين قوسين بوضوح، بتصور انه ده الشيء المطلوب في المجتمع المصري دلوقتي. احنا النهارده استفتاءنا هيخص انتخابات اللجنه، يعني قرار اللجنه العليا للانتخابات اللي هو المفروض هيكون بكره الساعه 3 العصر، الحمد لله اخيرا رضيوا عننا وهيطلعوا لنا قرار بكره وهنعرف مين رئيس مصر. فاستفتاءنا هل يصب اعلان اللجنه العليا للانتخابات، هل يصب اعلان اللجنه العليا للانتخابات في مصلحه الفريق شفيق ولا الدكتور محمد مرسي ولا اعاده؟ طبعا سيناريو الاعاده ده كان من ضمن الحاجات اللي انطرحت، يعني خدوا بالكم انه بينطرح فكره اعاده يتقال، رغم ان اللجنه العليا للانتخابات قالت ما فيش اعاده حتى لو القضاء قال كده، وبتقترح برضو فكره حكومه انقاذ وطني تاني، وبتقترح فكره مجلس رئاسه مدني تاني، وبتقترح فكره لو فشلنا في مجلس رئاسه مدني لازم نزل لمرسي، هو ده اللي في دماغنا، فهنفرض على اللي خلفوه ثلاثة بعينهم لازم يكونوا موجودين والا هننزل لك ميدان التحرير. شفتوا ابتزاز اكتر من كده، وناس بتتكلم عن البلد واستقرار البلد ومصلحه البلد بتتصرف هذه التصرفات. الفقره الاولى هيكون معانا الاستاذ بشير عبد الفتاح والاستاذ عزب مصطفى عضو مجلس الشعب، الفقره الثانيه هنتكلم عن التفسير النفسي والاعلامي على المصريين بسبب الاحداث والاشاعات دكتور محمد صلاح ودكتور حسين حسن. معانا مين يا فندم؟ معانا المهندس محي الدين ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الاعلام المحترم خالد عبد الله،
ازي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك ويبارك في حضرتك، جزاك الله خير. اتفضل يا باشمهندس.
النهارده حضرتك كان في اجتماع بين الدكتور مرسي بن قوسين ان شاء الله رئيس الجمهوريه
ان شاء الله،
وبين الاتجاهات الاسلاميه، اتجاه السلفي ومنهم الدكتور محمد عبد المنصور والدعوه السلفيه كان حاضر سعيد عبد العظيم، ومجلس شورى علماء المسلمين كان محاضر الدكتور عبد الله شاكر والشيخ وحيد بالي، والهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح كان حاضر فضيله الدكتور علي السالوس والدكتور محمد يوسف وفضيله الشيخ نشأت، من حزب البناء والتنميه الجماعه الاسلاميه كان حاضر الدكتور صفوت عبد الغني والدكتور طارق الزمر.
الحوار كان بيدور حوالين ايه يا باشمهندس؟
الحوار كان بيدور حوالين حاجتين، الحاجه الاولى مناقشه الوضع الراهن وكيفيه الخروج من الازمه الحاليه. الحاجه الثانيه الناس قالوا له بما ان شاء الله قضاء من اجل مصر اعلنوا حضرتك طبقا للورق المعتمد حضرتك رئيس الجمهوريه، فاحنا هنسبق وننصحك، منهم من نصحه بأنه هو سيسأل عن أهل المقابر وينبغي أن يكون من أوليات وأهل المقابر الذين قد أهملهم النظام السابق، منهم من قال له كن على صلة بالناس مباشرة ولا تكن كالذي سبقك لا علاقة له بشعبه، منهم من قال له ستسأل عن اليتيم والمسكين والأرملة، منهم من قال له خذ بالك لابد أن يكون لك صحبة طيبة تسمع له
بطانة، يعني
نعم اللي هي البطانة،
بطانة يا فندم.
منهم من قال له يا ريت تعيش حياة المصريين والشعب المصري ولا تعيش حياة فيها بذخ حتى تعيش وتحس من أجلهم، وهو قال لهم ادعوا لي إن ربنا يعيني على إن أنا أكون أهل لهذه المهمة الثقيلة، فهي كان عبارة عن أمرين، أمر بإزاي يخرجوا من هذا المقر، الأمر الثاني بيقولوا إن شاء الله بناء على كل الأوراق الثابتة وبالذات قضاء من أجل مصر إنك رئيس الجمهورية، فإحنا بنعجل بنصيحتك وبنذكرك بالله عز وجل، وهو أعاهد الناس أن يؤدي الأمانة وأن يتقي الله وأن يرعى الشعب المصري كله بفصائله بأديانه. وكان لقاء مسلم جدا جدا، وكان كل الناس ما شاء الله على قلب رجل واحد، وكلهم قالوا احنا لابد ان نكون جنود لهذه الدولة.
ما وزعش عليهم الازهر والاوقاف والغنائم وكده يعني؟
هو اوزع عليهم ان يشيل كل واحد منهم جبال، قال كل واحد بقى جاي وقت العمل كل واحد يحتسب عند الله، المقتدر يطلع من جيبه، قال دي بقى فترة ربنا بيختبرنا فيها، هيشوف بقى النظام السابق كان بيحطه في جيبه، قال أما الآن أهل الثقة هم اللي طلعوا من جيوبهم ويعينوا الناس ويتبرعوا ويقفوا بجانب الشعب المصري للصعود به ويكون أفضل بإذن الله، بإذن الله من تركيا وهذه الدول بإذن الله تعالى.
بشكر حضرتك باشمهندس محي إبراهيم. معانا الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ خالد؟
إزي حضرتك يا سيدي؟
الله يكرمك.
تفضل.
يعني يا شيخ خالد، الأنباء اللي هي بتتوارد اللي قالها حمدي أنديل أو حمدين الصباحي حوالين وجود إن البرادعي هيبقى رئيس وزراء، بعتقد إن ده إنذار خطير جدا 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 بيعرض المتوحدين من الحركة الإسلامية ومن جمهور الإسلاميين ومن جمهور الشعب المصري البسيط العادي للتفرق والإنهزامية والإنهيار.
إيه الأسباب يا أستاذ محمد؟ يعني أولا أنا عندي معلومات بس ما أعرفش موثقة أو مؤكدة، إن قالوا لي إن الدكتور البرادعي رفض موضوع إن يبقى رئيس الحكومة، إنما افرض إن هم هيعينوه أو هيحطوه رئيس حكومة، وجهة نظر حضرتك؟ أنا طبعا رافض ده، إنما وجهة نظر حضرتك للرفض إيه؟
هي المسألة كالتالي. أنا يعني الفترة اللي احنا فيها أنا عارف إن هي فترة عسيرة وهي أصعب لحظة يعني في الوجود، إن أنا يا إما على قمة النصر يا إما على حافة الانهيار، ولكن أنا مانيش محتاج لمساومة، أنا ليا حقي في الرئاسة، أنا حقي أخده بدراعي وحقي أخده بالجماهير اللي موجودة معايا في ميدان التحرير والجماهير التي وراءها
والجماهير اللي انتخبتني،
أخده بلا مساومات.
نعم.
وعندما أساوم لا أساوم على حقيقة الموضوع بكل صراحة، نقولها للجماهير كلها، إحنا وقفنا مع الدكتور مرسي من أجل المشروع مش من أجل أي شيء آخر. والمشروع هو مشروع إسلامي بكل حقيقة وبكل صراحة. فالتنازل عن هذا المشروع يساوي التنازل عن كل شيء وتعريض كل شيء للانهيار. فهؤلاء بعدين هؤلاء الناس لماذا أساوم معهم؟ هل لهم من يشاركون في التحرير أو يشاركون في المظاهرات أو يشاركون في القوى الموجودة على الأرض؟ لا شيء. أنت عارف حضرتك أن أنا يعني أتحرك في تفكيري بطريقة واقعية، يعني أنا أنزل التحرير أبحث في كل مكان وأطوف وأبحث فين الناس دي، الناس دي يعني هم غير موجودين في التحرير وهم غير موجودين في أي مكان أصلا. يعني أنا أتحدى هذه الأحزاب، حزب زي التجمع الذي يسيطر على الإعلام النهاردة ده، أتحدى أنه يعمل مظاهرة فيها 1000 شخص. فهي هؤلاء الناس مجرد صور ومجرد أشكال وكلمات وهكذا. أو فأولا إحنا مش محتاجين أبدا أن نساومهم، هذه واحدة. ثانيا حتى لو كان هناك المجال المساومة، أساوم على أي شيء؟ أساوم على مراكز، على كذا على كذا، لكن لا أساوم على حقيقة المشروع نفسه. فأنا لو جبت البرادعي أو غير البرادعي، ولو جبت أي شخصية علمانية تسيطر على مجلس الوزراء في أول حكومة يبتدئها رئيس إسلامي، فهي المسألة كده أنا بفرغ المشروع من محتواه. أنا دلوقتي أخذ مني التشريع عنوة وأقاتل من أجل استرداد التشريع، فعندما أساوم كمان على أن أنا أترك الوزارة، فأنا لماذا أأتي؟ أأتي لمجرد صورة؟ أأتي لكي أضحك على كل الجماهير اللي موجودة دي تقول لهم ده جئت لكم بمكسبا؟
أستاذ محمد أسألك سؤال بعد إذنك.
حقيقي لابد أن لا نعرض هذا التجمع الإسلامي للانهيار.
هسألك سؤال
يرضي
هسألك سؤال، أنا معرفش في ناس تبقى عاملة زي القطر ولاد الإيه في التليفون، اسمعني هسألك سؤال.
أقول
ال- 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 يعني هل بتفتكر إن الدكتور محمد مرسي بهذه الأمور عايز يخلص من الزن بتاع القنوات الفضائية والضغط وعايز ينجز عشان لو استلم 30/6 يشتغل؟ هل دي وجهة نظره وتبقى مقبولة في هذا الوقت؟
أنا بصراحة أنا لا أتكلم عن حقيقة الرجل، والرجل الله أعلم هو لم يعلن عن أي شيء، ولكن وأنا كلامي زي ما أنت بتقول كده وبدوس فيه زي القطر، لأن أنا بستخدمه كتحذير. يعني إحنا علينا أن إحنا زي ما هناك من يضغطون ومن يفعلون ومن يتكلمون، علينا أن نضغط بكل قوانا.
أي
لكي يعني
في مصر يا أستاذ محمد، في مصر شخصيات كتيرة ممكن تمسك رئاسة الوزراء وشخصيات ما هيش من التيار الإسلامي، إنما عندها من الوطنية وحب الوطن والذكاء وحسن الإدارة الكثير والكثير.
يا سيدي المسألة هي مسألة شخصيات قابلة للمشروع. أنا مش من شرط إن أنا بقول إن لازم إن هو يكون مني، يكون من الإخوان، يكون من الحرية والعدالة، يكون من النور، يكون من كذا من كذا، مش ده المهم. هو الشارع المصري إحنا بنعتبره هو أصلا شارع إسلامي. وبنعتبر إن الناس الأرضية المفترضة فيها أصلا أنها أرضية إسلامية. فأتيني بشخصية لا يكون معروف عنها إن هي تعاند أيديولوجيا للموقف الإسلامي. ائتيني بشخصية عامة تقبل المفاهيم والقيم الإسلامية. ائتيني بشخصية تترك لي إعلاما محايدا.
هل بتعتبر
من كل هذا أكثر من إعلاما محايدا؟
هل بتعتبر الدكتور البرادعي لو جه ممكن يقدر يتصرف تصرفات برا المشروع، وخصوصا أنه عارف أنه هوى الشعب في اتجاه أو معظمه يعني في اتجاه دين ربنا سبحانه وتعالى، وأن البلد تسودها أحكام الشريعة بشكل واضح؟
يعني احنا لازم ان احنا يكون عندنا الاول كده هو فطنة سياسية. كيف ان انا اتي برجل التاريخ الحركة انا وانت والتيار الاسلامي وجريدة كذا ومجلة كذا والحزب كذا وحزب كذا، بقالنا سنتين بنهاجم في البرادعي بنقول هذا الرجل عدو للمشروع الاسلامي. انا لما اجيبه دلوقتي مش ده بقى اشكك في مصداقيتي للمرة؟ مش انا مش عايز، يعني احنا كفاية قوي ان احنا بنلتف حوالين الدكتور مرسي دلوقتي ومش عايزين نؤدي للانقسام. فانا كده بأرسخ الانقسام اكتر، يعني دي بداية ان انا مجرد ان اتي بهذا الاسم فانا بأرسخ الانقسام. هذه واحدة. النقطة الثانية ان هذا الرجل بالفعل هو مناقض للفكرة، وانت تعرف وليس من هدفه ابدا ان هو يكون هناك مشروع وقيم اسلامية ومعه من معه، ومعه عبد الجليل مصطفى ومعه حمدي أنديل ومعه من معه، وانت تعلم وانا اعلم. وكل هؤلاء الهدف الاساسي منهم هو الهدف الاساسي لهم هو يعني القاء المشروع الاسلامي جانبا والعمل على يعني تنفيذ اجنده علمانيه معروفه لهم مستهدفه لهم.
انا بشكر حضرتك استاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي. انا عايز اقول لكم طبعا ان الاستاذ حمدي أنديل نفسه بعدما اختلف مع البرادعي لما جه مصر وحس ان الراجل ملوش في الجهاد خالص ولا التعب ولا العرق قال عنه ما قال، والكلام ده موثق موجود في مقالاته. الشيء الثاني انا مش قادر اتصور ان ممكن الدكتور البرادعي يدوله رئاسه حكومه والرجل ترك مصر في عز الانتخابات، ما كانش له اي دور تتصوروه، يعني شاف ان مصلحته الشخصيه اهم من يكون متواجد مع الحدث في مصر ايام الانتخابات، ولا رضي ان يدلي بصوته في هذه الانتخابات ولا يعلن حتى هو عايز مين ولا مش عايز مين. خلينا بصراحه شايفين حاجه مهمه بيتكلم فيها الاستاذ محمد ابراهيم مبروك. إذا كان الدكتور محمد مرسي مع كل احترامي لشخصه حياتي بعد ما دعم من 13 مليون مواطن مصري اختاروا رئيس الجمهورية عشان خاطر مشروع عشان خاطر يعني يتقي الله فينا وأنا أحسبه كذلك إن شاء الله، يعني إنما أنا فكرة المساومات العجيبة اللي ممكن تبقى جاية على أساس أجيب أي حد وخلاص عشان أريح الرأي العام، أشوف مثلا القنوات دي عايزة سين هجيب سين، والجريتين دول عايزين صاد أجيب صاد وريحهم، لا ده ما ينفعش. عايزين نجيب حد يخدم مشروع، عايزين نجيب حد. انا مش قادر اتصور يعني رئيس الحكومه مع رئيس الدوله يبقوا الاثنين بارلل متوازيين ما لهمش علاقه ببعض في اي حاجه خالص. ده له سكه واجنده وتفكير اللي هو الدكتور البرادعي، والدكتور محمد مرسي له مشروع تاني مختلف خالص عنه. فما اعرفش كيف سيلتقيان اذا كان بيفكر الدكتور محمد مرسي في تعيين الدكتور البرادعي. فبقول له من الإنصاف يا رجل أن نقول لك نصحا لله كما قال النبي الدين النصيحة، فكر ولا تقع تحت ابتزاز إعلام لا يسمن ولا يغني من جوع. بيأثر في الشارع أحيانا لكن ستنكشف الحقائق عما قريب، وحتلاقي أن كل الإعلام ده بالونة فاضية ما فيش جواها حاجة. يكفيني أن أنا يعمل الممثل محمد صبحي مداخلة مع عمرو أديب فعلا علموا فيها الأدب، يعني اللي عايز يرجع يسمعها يتفضل يسمعها علمه فيها الأدب. انتوا عارفين ان عمرو أديب بوق إعلامي موجود كبقية الأبواق لهدم المشروع الإسلامي والرعب. وبدأ النهاردة بسمع الفضائيات وانا نازل برضو على قناة النهار بعض البرامج عمالة تتكلم ان في ناس بدأت تجهز شنط السفر وتمشي من مصر. حاجة تحس والله العظيم يا اخي مقرفة جدا، يعني لو ما كنتش جوه المشهد السياسي وقاعد فيه في مركز محترم ابتدي احسس الناس ان البلد مش بتاعتنا واسافر وامشي. هل ده يعقل؟ هل ده يعقل من انسان بيحب بلده يعني يا اخي اخدم في ان شاء الله تخدم يا اخي بتوجيه الناس ان شاء الله تخدم يا اخي انك انت تعمل برنامج على اي قناه من القنوات دي ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يسقطها ان كانت تريد بمصر الخراب ها اعمل برنامج قل للناس مشاريع وفكر مع الشباب في مشاريع وفكر مع الناس في سياسات كل اللي خسروا في انتخابات الرئاسه ويعني كان عندكم مشروع المفروض روحوا قدموه للراجل وقولوا له عايزين نقف معاك في المشروع الفلاني واللي بيحبوهم يدعموا المشروع ما تيجي بقى نخلص بقى من الانا وتضخم الذات والانانيه وفيها لخفيها دي نفسي ومنى عيني الايام المقبله نشوف كده العليا للرئاسه اعلان نتيجه جوله الاعاده الاحد 3 عصرا والرئاسيه توضح حيثيتها في طعون المرشحين الداخليه تسلم تحريات قضيه تسويد البطاقات بالمطابع الاميريه للنيابه وزارة الداخلية ممثلة في اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام واللواءات محسن مراد مدير أمن القاهرة أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة وكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وحسن السهاجي سلموا تحريات اللي هي القضيات بتاعة التسويب معنا الأستاذ عاصم البنا محاسب بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية السلام عليكم أستاذ عصام
السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
أهلا وسهلا يا فندم.
التحريات توصلت لإيه يا أستاذ عصام؟
التحريات عندنا لا أثرت بشيء عن وجود أي شبهة تدين أي عامل ولا موظف في المطابع الأمريكية.
طب يعني في حد كان اتهم جوه المطابع الأمريكية بعينه إنه تسبب في هذا الكلام أو وجهت لحد أي حد اتهامات؟
لا 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 سعادتك ولا في أي حد اتهم بعينه هو الاتهام كان عائم لأنه طبعا دي ورش انتاجيه كبيره والناس اللي موجوده في قلب الورش ديت ناس من صفوه العمال
نعم.
والفنيين والمهندسين في المطابع الامريكيه
نعم
وما فيش اي حد فيهم قدام في التحقيقات بشيء
نعم طب استاذ عصام يعني بتتصور ايه السبب في الوقت ده بالتحديد اللي خلاهم فتحوا ملف المطابع الامريكيه وانها جاءت بها بطاقات مسوده يعني
والله هو احنا حضرتك اللي انا عاوز اقوله ان المطابع الامريكيه انشئت سنه 1820 لانشاء محمد علي باشا ان هي تكون مطبعه الدوله
نعم
وانت حضرتك فطبعا من ساعه من 40 سنه وعمر المطابع وشغل المطابع الامريكيه في الانتخابات عمر المطابع الامريكيه ما ادانت بشيء
نعم
وبعدين احنا سلمنا شغلنا زي ما بنسلم قبل الدوره ب 48 ساعه واللي استلم مننا الشرطه
نعم
وبعدين مطابع الشرطه مشتركه معانا ب 24 مليون وشويه
نعم
وعمر المطابع الامريكيه ما ادانت في شيء في الانتخابات من ايام عصر الرئيس المخلوق
شكرا جزيلا استاذ عصام البنا محاسب بالهيئه العامه لشؤون المطابع الاميريه على التوضيح هناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل كلامنا خليكم معنا السلام عليكم ورحمه الله رجعنا لكم بعد الفاصل باجاتو للصحفيين ارجو ان تغفروا لي مستشار حاتم بجاتو بيقول للصحفيين أنا استمتعت معاكم طول 4 شهور بالعمل أرجو أن تغفروا لي أي عناء وجدتموه في التعامل معي وثقوا أنكم جميعا موضع تقديري واحترامي وأتمنى أن تدوم العلاقات الإنسانية بيننا بعد أن انتهت علاقة المصدر والإعلامي حملة شفيق تشكو قضاء من أجل مصر للعسكري وتؤكد فوز مرشحها أستاذ أحمد سرحان المتحدث الرسمي اسمه حملة فريق شفيق تقدم بشكوى ضد حركة القضاء من أجل مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاء واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لأنهم ليسوا جهة رقابة انتخابات ولا إعلان نتيجة مؤكدا أن إذاعتهم لنتائج مطابقة لما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين يهدفوا إلى إثارة البلبلة أحمد كتب في تدوينه له على تويتر النهاردة الصبح أنهم تقدموا بالشكوى ومعترض طبعا وبيقول ان الحملة تقدمت ب 221 طعن امام اللجان العامة واللجنة الرئاسية وشفيق يشارك بوقفة المنصة وسط مؤيديه الغريب ان اللي كانوا من ضمن المؤيدين طبعا هناك عند المنصة الاعلامي توفيق عكاشة والكاتب الصحفي مصطفى بكري والفنان عمرو مصطفى وأعلنوا عن قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المنصة احتجاجا على ما أسموه بمحاولات الإرهاب التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين. أنا الحقيقة واحد من الناس اللي احترت فيهم جدا يعني أستاذ مصطفى بكري ولينا عنه حديث بعد كده ده مش وقته يعني. المداخلة جاهزة يا جماعة؟ طيب على بال ما تجهزوا المداخلة، تواصل المظاهرات في ميدان التحرير، وصل عدد من المتظاهرين التجمع منذ الصباح اليوم في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة والاحتفال بما اعتبروه الإعلان عن فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، ورددوا بالمحاضر الرسمية مرسي رئيس الجمهورية وارفع راسك فوق انت مصري لا للفلول رئيسنا مرسي. وجدد المشاركون في المظاهرات رفضهم حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل. طيب احنا معانا الأستاذ إسلام توفيق مراسل جريدة المصريون من ميدان التحرير. السلام عليكم أستاذ إسلام. أستاذ إسلام الأعداد عندك أخبارها إيه؟ الأعداد زي امبارح ولا قلت شوية؟
لا الأعداد قلت شوية لكن زادت كتير عن الصبح.
نعم
على عادات متزايد ما انت كل حراره الجو والشمس تغرب الا وزادت الاعداد في الميدان بصوره كبيره حتى امتلأ تقريبا الميدان وامام المنصه وحوالين الصينيه وداخل الصينيه الاعداد والاعداد متزايد حتى الان.
هل من تعليق يا استاذ اسلام على موضوع اعلان نتيجه الرئيس بكره؟ الناس متوقعه متخوفه بيتكلموا في ايه يعني؟
المتظاهرين والثوار في الميدان ما عندهمش اي بديل عن اعلان فوز الدكتور محمد مرسي بكره في انتخابات الرئاسه.
نعم.
ما عندهمش استعداد ان هم يسمعوا اي نتيجه غير النتيجه دي.
في حد من القيادات السياسيه الكبيره موجود في الميدان دلوقتي؟
اعضاء مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله وحزب النور وبعض المستقلين كانوا متجمعين من حوالي نص ساعه على المنصه كلهم حاطين ايديهم في ايدين بعض وبيقولوا الشرعيه للميدان والبرلمان وزي ما جينا من زي ما وصلنا للبرلمان بشرعيه الميدان فاحنا بنرجع هنستمد قوتنا ونرجع البرلمان بشرعيه الميدان من جديد.
هل في قوه سياسيه من الاتجاه الليبرالي والعلماني هناك؟
متعددين وهذه بالصوره الكثيفه ما نقدرش نقول ان الاسلاميين لوحدهم اللي في الميدان في الميدان كل طوائف الشعب المصري سلفيين
لا لا انا مش بتكلم على الطوائف انا بتكلم على قيادات الليبراليه في مصر يعني في حد لا. متواجد اسماء معينه؟
لا 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 اسماء معينه مش موجوده اسماء بارزه من القيادات الليبراليه.
شكرا جزيلا استاذ اسلام توفيق مراسل جريده المصريون من ميدان التحرير. الأستاذة هناء أبو العز مديرة مكتب يوم السابع الإسكندرية. السلام عليكم أستاذة هناء.
وعليكم السلام أستاذ خالد.
إزاي حضرتك؟
تمام الحمد لله.
أستاذة هناء يعني عندك في إسكندرية هل في زخم تفاعلي زي ميدان التحرير؟
هو احنا في اسكندرية بدأت يمكن المظاهرات من الساعة السادسة مساء. طبعا خليني اقول لك ان التظاهرات في اسكندرية بس اقتصرت على يعني يمكن 30 حزب سياسي وحركة لكن هم من الاحزاب السياسية الاسلامية يعني اتفقوا على الخروج في 6 مسيرات حاشدة خرجوا فعلا من مختلف ميادين الإسكندرية سواء من مسجد ابن خلدون اللي هو في المنشية ومسجد سيدي بشر ومسجد الإسراء وعدة مساجد كلهم توجهوا في انتهت مسيراتهم إلى مبنى المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر.
نعم.
وأعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاجات لحين انتهاء الإعلان الدستوري المكمل ورفضهم لحل مجلس الشعب والمطالبة بإعلان الدكتور محمد مرسي رئيس المجلس.
هل الأمور سلمية ولا في أي احتكاكات أو تحرشات؟
لا في الحقيقة أن التظاهرات الإسكندرية سلمية جدا يكتفي المتظاهرون بالهتافات فقط وإعلان مطالبهم عبر اللافتات بطريقة سلمية جدا.
نعم شكرا جزيلا أستاذة هناء أبو العز مديرة مكتب اليوم السابع بإسكندرية. الجنزوري يبعث رسالة وداع حزينة للشعب. نفى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء هروب أي من أفراد عائلته أو عائلات بعض المسؤولين أو رجال الأعمال إلى الخارج بسبب الظروف الراهنة في البلاد مؤكدا أن ابنته سافرت لمتابعة دراسة ابنها في الخارج. طبعا زي ما قلت لكم أنه اتقال امبارح أن السيد عمر سليمان غادرت أسرته إلى الإمارات وحتسمع عن مغادرات كثيرة. اللي حيغادر تعرف أنه عنده مشكلة هو شخصيا يعني القصة مش قصة ان الحكومة اللي جاية والرئيس اللي جاي يرفع سيف الانتقام من الجميع. إنما هم يعرفون أنه لو فعلت دولة القانون حيبقى عندهم مشاكل، فاللي حيسافر خايف، خلينا نتكلم بصراحة يعني. لكن برضو هتلاقي الإشاعات، ما أنت لو لقيت أي حد سافر إن شاء الله حيتعالج هناك ولا حيتفسح زهق مثلا من الأوضاع هيتقال أنه هرب. إنما إن غدا لناظره قريب، هنشوف الكلام ده كله ده. نعم هنشوف الكلام ده كله برضو بعد ما تعلن النتيجة رسميا غدا إن شاء الله. وأنا أتصور أن كل المؤشرات بتتجه للدكتور محمد مرسي. احنا معنا المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام وبركاته، ازيك شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. سعادة المستشار أحمد سرحان المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق شفيق قدم فيكم شكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاء واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بيقولوا أنتم مش جهة رقابة ولا إعلان نتيجة، رد حضرتك.
احنا فعلا شيخ خالد لسنا جهة رقابة ولا إعلان نتيجة، نحن لم نعلن نتيجة، نحن تحدثنا عن أرقام حقيقية موجودة بنسبة 100% داخل الصناديق. نتحدى، وياريت حضرتك تاخد التصريح ده عني، نتحدى أي قاضي على مستوى جمهورية مصر العربية ونتيجتنا معلنة على موقعنا الرسمي أن يخرج علينا ويقول أننا رصدنا له رقما غير صحيح. هذا هو المعيار الوحيد في الأمر، وكل ما يحدث هو محاولة تشكيك والنيل من النتيجة.
نعم.
لكن لا يتحدثوا في الموضوع إطلاقا يا شيخ خالد.
نعم.
دائما يتحدثون عن أشخاص يقولون هذا منتمي إلى هذا ليس من حقه، لا أبدا لا يتحدثون في أصل الموضوع ولا يتحدثون.
هو أنت حضرتك متهم أيضا مثلي أنك تنتمي لجماعة الإخوان؟
هو تقريبا 90% من الشعب المصري منتمي دلوقتي يا شيخ خالد، فيعني احنا مش عارف هنروح فين. طيب بعد كده احنا، انا عايز اقول لحضرتك ان حركه قضاء من اجل مصر يعني قبل ما كانت يعني ترصد النتيجه في اخر مره كان يصفق لها الجبهه بتاعت الفريق احمد شفيق لما ذكرنا في الجوله الاولى ان هو نزل لجوله الاعاده، فتحدثوا عننا قضاء مستقلون وقضاء وقضاء وقضاء، وحتى ان عناقنا عناقه كواكب الجوزاء ساعتها يعني. لكن
نعم.
حاليا طبعا يقال اننا من الاخوان واننا لنا توجهات و كل ذلك، لانه بصراحه شديده جدا اعلنا الحقيقه، ونحن مستعدون لاي تبعات لكلمه الحقيقه، نريد ان نتمثل بالصالحين في تحمل تبعات كلمه الحق.
طب سعاده المستشار، في جهات اخرى اعلنت فوز الفريق الدكتور محمد مرسي، هل تقدمت حمله الفريق شفيق في حدود علمك بشكاوى ضدها ايضا؟
اظن ان لن تتقدم بشكاوى. انا هقول لحضرتك على حاجه يعني، وساذكر لحضرتك حاجات حقيقيه يعني. جريده الاهرام نشرت فوز دكتور محمد مرسي وبنفس الارقام اللي انتهينا اليها، ما عدا اختلاف في ارقام بسيطه جدا، لكن في النهايه الرقم تجاوز 800 ألف صوت فارق لصالح الدكتور محمد مرسي. قناة الحياة أعلنت صباح يوم الاقتراع الأخير فوز الدكتور محمد مرسي، وقال المذيع شريف في هذه القناة أنه سبق لقناة الحياة أن تعلن دكتور مرسي رئيسا للجمهورية. تحدثت عن ذلك أيضا قناة دريم، لكن الردة الإعلامية التي حدثت لاحقا هي التي دفعتنا لعمل المؤتمر الصحفي الأخير.
نعم.
أنا بقول لحضرتك كان هناك ردة إعلامية منظمة لعدم إعلان النتيجة على وجه الحقيقة، وأصبحوا يتحدثون أن حملة مرسي تقول كذا وحملة شفيق تقول كذا، وكأنهم لم يكونوا مصدر لحصر النتيجة، لم يكونوا مصدر لمعلومة، لم يوثقوا هذه المعلومة.
نعم.
تراجعوا عن مواقفهم بشكل مخزي لأي إعلامي حر، مخزي لأي إعلامي نزيه، وإحنا ده اللي دفعنا أن إحنا نعقد المؤتمر الصحفي حتى تكون كلمة حق عندما خرس الجميع.
شكرا جزيلا سعادة المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. أنا هاخد فاصل بإذن الله، بس عايز أقول لكم على تعليق صغير فقع مرارتي. حد مبارح من بتوع منظمات المجتمع المدني استنكر واستفحل عارف في حاجات كده، ليه يا عم في، أنت مالك سخنت ليه كده؟ قال لك أصل الدكتور محمد مرسي صلى الجمعة في جامع عمرو بن العاص. الدكتور محمد مرسي صلى الجمعة في عمرو بن العاص. طب حضرتك يعني مشكلتك مع عمرو بن العاص في حاجة يعني؟ قال لك لا، ده يعني دلالة على ان الدكتور محمد مرسي بيقول لنا ان الفتح الاسلامي الثاني جاي. تصوروا، شفتوش هيافة يعني؟ مثلا كان يروح يصلي في كنيسة يوحنا المعمدان عشان يطمنك مثلا؟ واحد بيصلي الجمعة هيصلي في مساكن شيرتون عشان نقول مثلا انه بيتكلم عن مصر الجديدة اللي جاية؟ يعني اي حاجة او نقعد نهيس على الفضائيات ونلاقي مادة نتكلم فيها. حتى صلاة الجمعة مش عاجبه انه صلى في عمرو بن العاص. لو صلى في الدقي يقول لك اصل عايز بتوع الدقي معاه عشان كان كلهم اخوان، لو صلى في حته شعبيه يقول لك اصل هو بيتاجر مش عارف، ما يصليش خالص، يصلب عشان يريحك. ناس تفقع المراره. هاخد فاصل باذن الله وارجع اكمل حواري معاكي معاكم. خليل معاك خليك. في المية من المحاضر ممضية ومختومة. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ بشير عبد الفتاح مدير مجلة تحرير الديمقراطية. السلام عليكم أستاذ بشير.
عليكم السلام.
منور.
الله يخليك.
والأستاذ عزب مصطفى عضو مجلس الشعب الحالي عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم سعادة النائب.
السلام.
بداية أستاذ بشير، اللجنة العليا للانتخابات بكرة هتعلن من سيكون رئيس الجمهورية. هل تتوقع أن تفي اللجنات وبعدها، ولا هنقعد زي إن شاء الله إحنا بس طلع لنا كده يعني حاجة شايلة لها طعنين كمان هناخدها فهنأجل الاثنين؟ هل متوقع الصدق وشايف في مصلحة من سيصب القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات يمكن أن تؤجل موعد إعلان النتيجة النهائية عن الغد، لأنه كان من المفترض أن تعلن يوم الخميس الماضي أو الجمعة أو النهاردة السبت زي ما قالوا مبارح. ولكن
السياسي تفتكر؟
السياسة تدخل في الموضوع، لأن إطالة أمد الإعلان بهذه الطريقة وترك الفرصة لكلا المرشحين لكي يعلن نفسه مرشحا ناجحا في الانتخابات ورئيسا لمصر ويحتفل ويبدأ الحديث عن توزيع الأدوار والمناصب كرئيس للجمهورية، كل ده الحقيقة يعني يؤدي إلى أخطاء ومشاكل وضبابية في المشهد السياسي المصري. وبناء عليه لا أتصور أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لديها قوة وصلابة تسمح لها أن تؤجل الانتخابات إلى أبعد من هذا الأمر، خصوصا بعد اللغط والانتقادات. يعني يمكن الموضوع اكتسب بعد دولي بعد أن أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية سواء من خلال وزارة الخارجية أو من خلال البنتاغون أو وزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية أصدرت بيانات إدانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب تأخير إعلان النتائج على هذا النحو.
نعم.
فيما يتعلق إلى من سوف تتجه النتيجة، أعتقد أن فرص الدكتور محمد مرسي تبدو كبيرة جدا برغم تأكيد الفريق شفيق أنه سيكون رئيس مصر القادم. أعتقد أن الإخوان المسلمون أن الإخوان المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات استبقوا النتائج وأعلنوا أن مرشحهم سيكون في جولة الإعادة، وقد كان أيضا في الجولة الثانية. لا أعتقد أن الإخوان يعني يدعون بأن مرشحهم هو الفائز، وإنما فرصه تبدو كبيرة إلى أبعد الحدود.
طيب سعادة النائب، امبارح دكتور محمد مرسي كان عمل اجتماع أو مؤتمر كده، سمعنا أن بعض الأحزاب مش عايز يسميها الدينية ذات التوجه الإسلامي كانت في حالة غضب أنه ما دعاهاش، لكن سمعت النهاردة أنه التقى بعدد كبير من القوى الإسلامية المختلفة من أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية والجماعة الإسلامية وما شبه ذلك. يعني هل بتتصور ما كانش حابب يكون الاثنين مع بعض في نفس الوقت لبعد سياسي ما، ولا كان بيصحح خطأ بسبب ان هم زعلوا فاجتمع معهم النهارده؟ شايف الموقف ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا الاحزاب ذو التوجه السياسي موجودين في المشهد مع حزب الحرية والعدالة ومع الإخوان المسلمين طوال الفترة الماضية، بل المرحلة الأخيرة كانوا يعني أشد قربا. ولكن نحن نرى أن النظام السياسي المصري الآن القائم أو من يديرون البلد في هذه اللحظات يريدون أن يجعلوا من الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في جنب، والتيارات السياسية على الساحة المصرية في جنب آخر. العنوان الكبير اللي احنا بنحاول نحققه في هذا الوقت العصيب ان هذه الأمة أمة واحدة، ستناسى كلنا الأجندات وسيتقارب الجميع بعضهم من بعض حتى نستطيع ان نحقق بالفعل او ان نخرج من المرحلة الانتقالية بشكل افضل، ونفوت الفرصة على من يريدون ان يجعلوا التيار الإسلامي بصفة عامة في 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 خندق، وبقت التيارات التي تسمى مدنية في خندق آخر. لا، نحن نقول أن المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون مرحلة توافق بين كل القوى. أما التأكيد على أن هناك شيء بين القوى الإسلامية بعضها ببعض، أنا بقول لا. التيار الإسلامي بصفة عامة لم يكن يوما أشد تماسكا وأشد قربا من هذه اللحظات.
نعم.
بس انا كنت عاوز اعلق على بعض
علق للصبح. احنا عندنا حريه هنا جدا.
احنا يعني موضوع الاعلان اعلان النتيجه للي يسترجع بقى واللي يفتكر ان الفريق شفيق تاني يوم في الاعاده اعلن هو اعلن وقال انا في الاعاده ده رقم واحد. احنا فرغنا الماده 28 من مضمونها ودي من الاشياء التي حققها مجلس الشعب ان احنا عملنا تعديل على المادة 28 بإعلان النتائج إعلان النتائج في اللجان الفرعية. فإحنا بعمل طبقنا القانون القاضي أعلن وإحنا خدنا محضر ممضي ومختوم. إذن إحنا لم نخرج لم نأتي بشيء آخر لا ده إحنا طلعنا بالمحضر ومختوم والنتيجة أعلنت. حتة حزب الحرية والعدالة يعلن الساعة الرابعة نحن كنا نغطي كل اللجان الموجودة في مصر والساعة الرابعة وكانت القنوات بتنقل أعلنت النتائج يعني بعدين بحاجة يعني بوقت قصير. إحنا كنا في الساعة 4 بالضبط كنا وصلنا أو 4:30 كنا وصلنا 98% من النتائج العامة على مستوى الجمهورية. فما كانش ده ما كانش بدعة إن إحنا نخرج بهذا الأمر لأنه قانوني واحنا بنطبق القانون.
وعايز اقول ان المستشار وليد شرابي يمكن انتوا سمعتوا معانا مداخله قال في المرحله الاولى لما قلنا الفريق شفيق في الاعاده قبل ما تطلع النتيجه رحبوا بالكلام اللي قالته حركه قدامنا لمصر. انا المره دي لما قلنا الدكتور مرسي هو اللي كسبان قالوا دي مش جهه رسميه ولا جهه رقابه ولا جهه انتخابات وقدموا فيها شكوى. ارجع لك استاذ بشير المجتمع المصري الحقيقه في ثوره 25 يناير انقسم انقسام مروع. النهارده بدانا نشوف الانقسام خد شكل سخيف قوي الحقيقه ما بين التحرير ومدينه نصر. احنا كنا بنتكلم في عباسيه لا مدينه نصر عند المنصه حد بيبلغني حتى الجماعه في الاربيس بيقولوا لي يعني ايه الجموع غفيره هناك قوي وبيرفعوا صوره الفريق شفيق على انه كسبان. هل بترى انه تاجيل اعلان رئيس الجمهوريه اللي تسببت فيه اللجنه العليا للانتخابات او الضغط اللي حصل عليها من وجهه نظري مفيش مبرر الا انت هتقول لنا اسباب اخرى هل ده كان السبب الرئيسي لهذا الانقسام الواضح في الشارع المصري بعد ما كانت الناس مهيئه من ليله الـ 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 الارقام على القنوات الفضائيه ان الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهوريه؟
الحاشي خالد الانقسام لم يكن وليد الانتخابات الرئاسية فقط وإنما كان قبل تنحي مبارك. يعني لو حضرتك تذكر كان في ميدان التحرير الشعب يريد إسقاط النظام كان في ميدان مصطفى محمود وكانت صور مبارك بترفع في ميدان مصطفى محمود من قبل أبناء مبارك وأصحاب مبارك وأصدقاء مبارك والمخلصين لمبارك والمستفيدين من مبارك. كل هؤلاء كانوا في ميدان مصطفى محمود فكان لدينا ميدانان ميدان التحرير وميدان مصطفى محمود ده قبل تنحي مبارك وقبل 11 فبراير. بعد 11 فبراير يعني كانت القوى السياسية على قلب رجل واحد في المطالبة بإسقاط النظام. ولكن بعد أن بدأت الثورة تخبو شيئا فشيئا بتنحي مبارك بدأ التباين في وجهات النظر. يعني القوى السياسية غالبا ما تتفق على مطلب إسقاط النظام لكنها تختلف على كيفية بناء النظام البديل أو النظام الجديد لكل رؤياه ولكل مقاصده ولكل مصالحه وأهدافه. الآن نحن بصدد الانتخابات الرئاسية ولدينا مرشحان مرشح محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ومحسوب على الثورة بدرجة أو بأخرى لأن الدكتور محمد مرسي كان آخر الرجال الثوريين بعد أن أطاحت الجولة الأولى ببعض الرموز الثورية المرشحين. الفريق شفيق محسوب على النظام السابق وممثل للنظام السابق وللمؤسسة العسكرية في آن أيضا. المجتمع المصري منشطر إلى شطرين ويجب أن نعترف بذلك جيدا حتى أن الدكتور محمد مرسي إذا فاز في هذه الانتخابات فهو لم يفز فوزا ساحقا وإنما هو بفارق ضئيل عن الفريق شفيق. صحيح حصل على الكتلة التصويتية المصمتة لجماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية المتحالفة معها إلا أن الشارع المصري منقسم بالفعل بدليل أن الفريق شفيق حصد أيضا ملايين الأصوات. فده طبيعي جدا أن يكون هناك انقسام في المجتمع طبيعي أيضا أن يكون هناك تباين في الرؤى ويجب ألا ننسى أن هذا الانقسام لم يكن فقط وليد الاختيارات والتفضيلات السياسية للمواطن وإنما هو ناتج عن الإدارة الفاشلة للمرحلة الانتقالية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هل تتصور أن بيحصل دلوقتي في الميدانين دول عند منصة وهل المروح للمنصة برضو عايز أسألك وليدي لا معينة كالأول مروح العباسية عند وزارة الدفاع مش عارف التحرك تجاه منصة دلالته ايه دي نمرة واحد نمرة اتنين هل بتتصور ان دي كروت ضغط على لجنة العليا للانتخابات انه يعني احنا حاطين عيننا كويس عليك وجاهزين بدليل ان النهاردة الصحة بتقدم 1815 سيارة اسعاف استعدادا للنتيجة وبعض التسريبات انه مصر هتتحول الى حرب اهلية التخوفات والكلام الكتير ده بتشوفه ازاي؟ والاستاذ العزب مصطفى برضه هيجاوب بعديك. يعني
الحقيقه اختيار مدينه نصر وتحديدا النصب التذكاري للجندي المجهول دي مكان بيرتبط بالمؤسسه العسكريه. يعني النصب التذكاري للجندي المجهول ده القوات المسلحه، رمز للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحه، ويمكن كان جزء من الدعايه الانتخابيه للفريق شفيق انه رجل شارك في الحروب المصريه السابقه وكان قائد من قاده الطيران. فاعتقد ان المكان الذي يناسب الفريق شفيق هو يعني مكان من هذا القبيل. مسألة الضغط على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يعني لا أتصور الآن أن هناك ضغط. ربما كان الضغط حينما أعلن جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر الفجر يوم صبيحة يوم انتهاء التصويت، حينما أعلنت هذا الاستباق هو الذي يشكل ضغطا حقيقيا على اللجنة العليا للانتخابات، لأنه كان فيه إشارة: نحن جماعة الإخوان المسلمين نعلن أن مرشحنا قد فاز، وبالتالي نحن نفوت الفرصة على أي محاولة للتلاعب، نحن نفوت الفرصة على
أي. ده كان ذكاء ولا خوف ولا إيه؟
الاثنين مع بعض. يعني هو خايف يحصل تلاعب، وفي نفس الوقت ذكاء لتفويت الفرصة على أي محاولة لتغيير النتيجة بشكل أو بآخر. أما الآن أعتقد أن القرار قد اتخذ، يعني ربما تكون نتيجة الانتخابات قد وضعت في ظرف يعني وانتهى الأمر وتم حسم القرار وقضي الأمر تماما.
في البداية شايفه يروح لفين؟
غالبا كما قلت من قبل للدكتور محمد مرسي، لأنه يبدو أن فرصه أكبر بكثير، إضافة إلى أن هناك ضغوط دولية ومحلية تجعل تغيير نتيجة الانتخابات في غير مصلحة الدكتور محمد مرسي بالغة الكلفة للغاية. وأتصور أن الدولة المصرية بمقدورها التحكم وضبط تصرفات وردود أفعال الفريق شفيق وأنصاره أكثر من قدرتها على ضبط تصرفات وردود أفعال جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها إذا ما تم تغيير النتيجة.
استاذ عزب، يعني نفس الاسئله اللي قلتها للاستاذ بشير، اختيار مدينه نصر، انقسام الشارع المصري بسبب نتيجه الانتخابات، كل فريق الان من الفريقين لمرشحي الرئاسه يهدد ويتوعد، احيانا تطلع منه كلمه انه ايه هنحترم نتيجه الصندوق، بس كل ما المسافه تقرب تلاقي حاله من حالات الغليان والفهران. هل بتتصور بعد اعلان النتيجه الشارع المصري اللي اثبت الحقيقه، خلينا نتكلم بصراحه، احنا منه بس اثبتنا ان احنا ما بنعرفش نحترم الديمقراطيه قوي، خلينا نتكلم بصراحه، يعني هل بتصور الشعب هيقبل ده عادي زي ما كل دول العالم قبلت الانتخابات وشنها زي فرنسا وهنكمل، ولا هتبدا مرحله عداوه ومعاناه وتراشقات بعد ظهور النتيجه بكره؟
لابد ان نسال السؤال: من الذي احدث هذا الانقسام؟ من يدير الدوله في هذه المرحله هو الذي أحدث الانقسام، الذي الآن من أوصل ميدان التحرير وميدان العباسية هو من يدير المرحلة. الذي يدير المرحلة الآن هو الذي ألهب الشارع المصري، هو الذي ألهب الشارع المصري. أن يأتي قبل الانتخابات بيومين أو ثلاثة ثم يحدث انقلاب عسكري أو انقلاب دستوري نسميها زي ما نسميها، ولكن هو انقلاب عسكري، بأن رقم واحد يحل مجلس الشعب، هتقول ما لا ده مش هو اللي حل مجلس الشعب، ده المحكمة الدستورية العليا. لا، هو الذي أصدر القرار دون سند من الدستور، أصدر قرار إداري دون سند من الدستور، طلع حاجة اسمها الضبطية القضائية، وكأنه يستعد لهذه اللحظة. يبقى عند انقلاب دستوري وعمل إعلان دستوري أخذ فيه ما كان يحارب مع الدكتور علي السلمي على أن يأخذ المادة 9 و10 من الإعلان، إن هو يبقى ليه موقف مميز في الدستور القادم. النهاردة عمل انقلاب على الإعلان الدستوري وعمل حق النقد الفيتو على الدستور كله. يعني إحنا ممكن نقعد نعمل في الدستور بالمادة 60 اللي هو حطها، ممكن نقعد نعمل فيها 3 سنين ليظل. هو بالفعل كان عاوز يسلم السلطة في 30 يونيو، ولكن للأسف يسلمها منزوعة الصلاحية، منزوعة الدسم زي ما هم بيقولوا، ولذلك
ضايت يعني.
ولا نعم ضايت. هو يريد الآن، هو يريد الآن أن يحدث هذا الفراغ. هنقول بقى سوء النية أو التخوين أو الكلام ده كله، القارئ للمشهد يجد أن المجلس العسكري هو الذي أوجد هذه الحالة. أولا، رقم 2 موضوع اللجنة العليا للانتخابات. القانون بيقول، المادة 30 في قانون الانتخابات بتقول إنه يعلن النتيجة بعد 3 أيام من تسلم محاضر اللجان. الآن هو عدى على الانتخابات قد إيه النهاردة؟ 3 و4 و5 والجمعة والسبت، 5 أيام. إيه السبب؟ ليس هناك سبب. الطعون الطعون كما نعلم لم يحدث فيها أي تغير.
نعم.
والنتيجة كما هي. لو قلنا حتى بكلام حملة الفريق شفيق إن فيه 2,800,000 فيهم أخطاء، لو احنا شلنا الرقمين دول هيزيد الدكتور مرسي 250,000 صوت، هيبقى الفرق بدل ما هو 900 صوت هيبقى 1,150,000 صوت. إذن من يحدث هذه الحالة هو من يدير المرحلة الانتقالية، ولذلك نحن نريد للمجلس العسكري أن يرجع إلى رشده وأن يتراجع في موضوع الإعلان الانقلاب الدستوري، ولا أقول الإعلان الدستوري، هو انقلاب دستوري، انقلاب على كل يريد أن يرجعنا إلى دولة أتاتورك 30 سنة على حد لكي يحصل المجتمع المصري على حق. ولكن إحنا بنقول نجاح الدكتور مرسي ده أمر منتهي منه، ولكن هو رقم 4. يعني طلبات الميدان الآن ليست الدكتور مرسي، الدكتور مرسي محسومة من بدري وليس فيها كلام، أما الآن نحن في حاجة إلى إلغاء قرار وزير العدل بموضوع الضبطية القضائية. رقم 2،
طب هي السلطات الرئيس اللي جاي يعني ما يقدرش يتكلم في حاجات دي، يعني لازم تتعمل بمظاهرات.
ده هو الرئيس الجمهورية،
يعني أنا قصدي لو جه الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مثلا واستلم السلطة، أليس من حقي أن يراجع بعض
بالإعلان الدستوري؟ ليس من حق.
لا أنا بكلم هو على الإعلان الدستوري برمته، حقه أن هو يلغي خالص
كرئيس؟ لا طبعا إطلاق. لا احنا عندي الجمعية التأسيسية لعمل الدستور هي عاملة عليها حق الفيتو، وعلى رئيس الجمهورية وعلى المجلس العسكري وعلى الهيئات القضائية. فيش حاجة اسمها هيئات قضائية، ده اتلغت، ده ما بيقولوش قانون. الهيئات القضائية ألغيت في 2007، كاتبها لي في الدستور لانه ما بيقراش، ما عرفش الكلام ده على قانونيين وهو بيكتبه.
نعم.
يعني ايه اعطى حق الفيتو لكل دول وعلى خمس كمان الجامعات الاساسيه، لو ما عجبوش اي كلمتين يعمل اعتراض ويديها المحكمه الدستوريه. في حاجه اسمها ده المحكمه الدستوريه؟
طيب ارجع لك استاذ بشير، يعني لغه بتطلع اسمها لغه الغاء الانتخابات، حاجه مرعبه. الاقي تصريح مثلا لشاب صغير يعني ظن ان هو هيعرف يشكل المشهد السياسي في مصر، يقول لك الرئيس اللي جاي نقعده كده مثلا يعني 6 شهور سنه بكتير يظبط بس الجو كده وينعنش لنا الدنيا وبعدين نرجع نعمل انتخابات تاني. يعني المستشار زكريا عبد العزيز النهارده بيقول يجب الغاء الانتخابات الرئاسيه في معرض كلام وحديث، وبيتكلم عن ان الزند تجاوز في حق البرلمان. هل فكره الغاء الانتخابات دي فكره يعني ممكن تطرح؟ ممكن نفاجئ لجنه عليها انتخابات بكره تقول مثلا فلان رئيس وبعد كده يجي طعن ولا حاجه ونيجي نقول انتخابات؟ لان انا سمعت ان اللجنه العليا قالت حتى مش هنعيد انتخابات لحتى قضت المحكمه بذلك. يعني
الحقيقه مساله اعاده الانتخابات انا اعتبر هذا الامر عبثا سياسيا. معنى ذلك اننا في مصر بقت وظيفتنا الاساسيه الانتخابات. نحن شعب عاش لينتخب. مفيش امه في الدنيا ممكن تحتمل هذا العبء الانتخابي. الانتخابات ليست طرفا وليست نزهة، وإنما هي عبء ومسؤولية ومعاناة.
نعم.
بكل المقاييس أمنيا واقتصاديا وإداريا. يمكن حضرتك ما في انتخابات بتمر في مصر إلا وتخلف قضايا خلافية وتولد أزمة ثقة ما بين القضاء وما بين القوى السياسية، ما بين الشارع والسلطة الحاكمة. فما بالنا بانتخابات برلمانية تعاد ثم انتخابات رئاسية تعاد، وهناك استفتاء على الإعلان الدستوري أو للدستور الدائم الذي يعاد، ثم هناك أيضا الانتخابات البلدية أو انتخابات المحليات. لا توجد أمة في العالم تستطيع أن تحتمل هذا الكم من الانتخابات. ما أريد أن أقوله أننا الآن بصدد انحراف عن مسار الثورة والديمقراطية. كنا في مصر أثناء الثورة وقبل تنحي مبارك صراع بين الشارع أو بين الشعب وبين السلطة. ما إن تنحى مبارك حتى بتنا بصدد صراع ما بين الثورة والثورة المضادة. الآن نحن بصدد صراع حقيقي على السلطة ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين النظام السابق أو فلوله أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أين الثورة؟ أين الديمقراطية من ذلك؟ تلك هي الأسئلة. أنا كباحث وكمواطن يهمني كثيرا البحث في مستقبل الثورة ومستقبل الديمقراطية. حضرتك سألت قبل كده عن التهديدات بالخروج إلى الميدان أو بإشعال الموقف أو بتحويله
حرب أهلية
أو حرق الأم.
تخيل أن بعض الاستفتاءات في وكالات أنباء دي كده، هل تتوقع حدوث حرب أهلية في مصر؟ وكأننا بنهيئ الناس لفكرة أن لو محمد مرسي جه انزلوا، لو جه شفيق انزلوا.
كل ده يؤكد أن الثورة في خطر وأن الديمقراطية أيضا في خطر. ما قامت الثورة من أجل صراع حول الرئاسة، وما قامت الثورة من أجل صراع حول تقاسم السلطة. الثورة قامت لأهداف أسمى وأبعد من ذلك بكثير، قامت لإعادة بناء الإنسان المصري، لتأسيس دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات. أما الانشغال بمن يكون الرئيس القادم، أعتقد أن هذا ضلال من الثورة. الثورة تضل طريقها. نعم. أيضا الديمقراطية، من المفترض عليك في الديمقراطية أن تقبل بنتائج العملية الانتخابية وبنتائج الصناديق أيا كانت. الأستاذ عزب من جماعة الإخوان المسلمين، وأنا أعتب على هذه الجماعة التي أحترمها كثيرا وأحترم كل أفرادها، أنني لم أرى أو أسمع تصريحا واحدا من قياديا إخوانيا بأنه سوف يحترم نتيجة الانتخابات إذا فاز الفريق شفيق. هذا بالنسبة لي
تصورك رفضهم ليه؟ مع أن أنا عندي مثلا هنا ساويرس بيقول والله أعلم بما في القلوب، يعني سأكون أول المهنئين لمرسي في حال فوزه برئاسة.
الفريق شفيق والآخر قالها نفس الكلام، رغم أني لم أنتخب الفريق شفيق بالمناسبة، وأقولها صريحة على الهواء، لم أنتخب الفريق شفيق، ولكني أعجبت كثيرا حينما قال أول من يهنئ الدكتور مرسي حالة الفوز سأكون أنا. الحقيقة أني اتكلمت مع أكثر من قيادي إخواني، ده غير اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيتكلموا، ما في قيادي إخواني أقر أو قبل احتمال أن يفوز الفريق شفيق من الأساس، بل على العكس بعضهم قال إذا فاز الفريق شفيق فلن نبارك له أو فلن نقبل بهذه النتيجة. ده معناه مؤشر خطر على فكرة التعايش السلمي والتداول السلمي للسلطة والقبول بالاختلاف وقبول الآخر. المفروض
أنا فاكر تصريح للإخوان، مش دفاع طبعا، بس كنت قريت تصريح من يمكن 3 أسابيع إنه قالوا هنحترم نتيجة الصندوق لو شفيق جه، وما قالوش هنهنئ يعني، بس قالوا نحتاج.
قبل ما حضرتك يعني تنتقل لعزب بي، انا برضو ليا ملاحظه في هذا الاطار، وهي فكره التوافق. يعني برضو الاستاذ عزب قال ان المرحله القادمه هي مرحله التوافق، وان جماعه الاخوان سوف تتوافق. اخشى ان يكون هذا التوافق مرحليا، بمعنى نحن توافقنا لاسقاط مبارك من قبل، والان نتوافق لمنع شفيق من الوصول الى السلطه ولالغاء الاعلان الدستوري المكمل. اخشى انه لو تحققت هذه الاهداف يبدا الاختلاف حول تقاسم السلطه ما بين جماعه الاخوان او الرئيس الاخوان القادم وباقي القوى السياسيه المدنيه. البرادع هيدخل في التقسيمه، اللي حمدين صباحي
البرادع الحاكمين النهارده و6 ابريل، صفحه البرادع و6 ابريل ينفيان موافقته على تولي رئاسه الوزراء.
هو لن تعرض عليه بدايه.
طيب ناخد تعليق رقم واحد، بس قبل ما تجاوب بدايه بقى عشان نتكلم بصراحه كده على المكشوف، خلاص انتوا المفروض لن يكون هناك شيء في السر هتعمله الجماعه، لان ده رئيس الرئيس مصر منها. يعني ايه كميه الشكوك البشعه فيكم دي؟
قد يعني ابدى استاذنا الفاضل هذه الشكوك. نعم. ان جعل الان في طيات كلامه الصراع بين الاخوان المسلمين وبين المجلس العسكري على السلطه، وهذا ما يريد ان يكرسه كل المناوئين للحركة الإسلامية. أن يجعل الإخوان المسلمين في كفة.
لست مناوئاً.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وخرجت من أفواههم وقالت 50% تيار إسلام ديني و 50% تيار ليبرالي. أنت الآن تتحدث بهذه اللغة أنه صراع على السلطة، هذا كلام غير صحيح. أنا في الميدان وجاي من الميدان. 1 إلى 10
بمعنى؟
1 من حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين و10 من خارج الحزب. الموجودين في الميدان 80% من غير الإخوان المسلمين. دي الحقائق. أنا بتحرك من خيمة لخيمة وبتحرك من مكان لمكان. السواد الأعظم الآن الموجود في
دلالة داعش توصل فكرة إيه؟ طيب
دلالة أن الذي أحدثه المجلس العسكري جعل الناس تتخوف بأكثر بأن هذا المجلس لن يسلم السلطة أبدا.
نعم.
لن يسلم هذه السلطة. أما موضوع ما يؤخذ الإخوان المسلمين أنهم لن يعترفون، لا، ده هم قالوها بالنص، وحملة الدكتور الحملة الإعلامية للدكتور مرسي قالت كده بالنص. إحنا معانا نتائج، وهذه النتائج جاءتنا عبر
قضاء وفرز ولجنة عامة ولجنة فرعية،
13,000 قاضي. نعم. جات لنا حينما يريد ان يقول ان الدكتور ان 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 الفريق شفيق قد نجح، لابد ان يقول حيثيات. هيقول وحيث ان حصل 1 2 3 4 5 وكانت هذه مقنعة. ده هو الان يشكك في 13,700 قاضي اللي هم مضوا هذه، ولكن بكل التصورات لو قال حيثيات يقبلها جموع الشعب سنقبلها. وتبقى على رؤوسنا من فوق، لأن احنا طول عمرنا بنقول نحن نحترم القضاء. ولكن أنا لما يبقى معايا نتيجة أخرجها القضاء ويأتي تأتي اللجنة العليا التي هي الآن في موقف مريب ضبابي غير مقروء إن هو يؤجل الانتخابات رغم أنها انتهت، يعني انتهت لما يؤجل القانون في مادة 30 بتقول له بعد 3 أيام اعلن النتيجة، ليه لم يعلن النتيجة حتى الآن ليوصلنا إلى هذا المشهد؟ نحن إذا قدمت اللجنة العليا حيثيات يقبلها نقبلها منافية لما معنا من أوراق سنعترف له بالنتيجة، يبقى الشعب يريد ذلك، يبقى الأغلبية جاءتك به، ده أمر طبيعي ودي من بديهيات الديمقراطية في الدول اللي هي يعني في الديمقراطية منذ فترات. نحن الآن نعترف إذا كانت هناك بالفعل كلام يقبله العقل ويقبله المنطق وخارج من هذا الصندوق أن شبيق، ولكن هي انتهت وحسمت، يعني انتهى هذا الأمر محسوم. حتى لو زي ما قلت حتى لو قبلنا 2,800,000 صوت مطعون عليهم.
أرجع لحضرتك أستاذ بشير في حتتين مهمين. حسام عيسى حالا خبر عاجل، المشير يدعو البرادعي لاجتماع عاجل بعد ساعات. أنا قصة البرادعي دي من القصص اللي فقعتني في حياتي خلاص، قصة المروح والمجي والظهور في المشهد وغبن المشهد، وبعدين دلوقتي البرادعي ينفن عايز رئاسة وزراء يقوم جاي خبر يقول لك المشير هيقابله. عايز أعرف بالضبط حاجة تقول لي ليه الدندنة مروحهم جي؟ هل البرادعي إن لم يكن رئيسا لابد أن يكون رئيس وزراء، وما كانش رئيس وزراء لابد أن يكون رئيس، مع إنه هموم الشعب المصري ما كانتش على باله حتى في مرحلة الانتخابات نفسها ولا مشارك فيها؟ ده سؤال. والسؤال الثاني مسألة الدولة الموازية، إحنا بقينا عمالين نتحرك دلوقتي لجنة تأسيسية للدستور ولجنة تأسيسية موازية، بنتكلم عن مش عارف قضاء ايه وقضاء موازي. هل هنفضل فكرة تفكيك مؤسسات مصر كلها والشعب المصري لمسألة ان احنا لا بنحترم صندوق ولا ديمقراطية ولا حاجة خالص، وعملين شغالين بنريد ان نحرق المجتمع بفكرة الموازيات المتوازيات اللي ماشي معنا الان دي؟
خليني أبدأ شيخ خالد من حيث انتهيت حضرتك في الشق الثاني من السؤال، وهو فكرة الدولة الموازية او كل حاجة موازية موازية. فكرة الدولة الموازية معناها أن الدولة الأولى أو الحركة الأولى أو المسار الأول الأساسي لم يعد محط إجماع ولم يعد محط احترام وفقد هيبته وصدقيته. للأسف في مصر احنا عندنا المرشحين الرئاسيين كل واحد أعلن نتيجة وكل واحد احتفل بالنتيجة وكل واحد بدأ يفكر في تقسيم الكعكة كيف يتعاطى ويسلم مناصب وما إلى ذلك، كل ده واللجنة العليا للانتخابات لم تعلن النتيجة. يعني حتى الأستاذ عزب دلوقتي بيقول مسألة الرئيس محسومة أصلا ولا مجال للكلام فيها. كيف تكون محسومة ولم تعلن النتيجة رسميا؟ نعم، يعني لدرجة أن الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة لم تعلن، فكيف يعني بنا أن نقول بأن الموضوع قد حسم؟ كل واحد بيتصرف لا نتيجة لأن هيبة الدولة ذهبت، لا توجد سيادة للقانون ولا يوجد احترام للإرادة الشعبية بأي حال من الأحوال. هناك حالة من الوصاية، كل فصيل بيمتلك قوة أو بيمتلك ظهير شعبي يحاول أن يفرض وصيته على الشعب بشكل كبير، وده بيؤدي إلى كل شيء، تجد كل شيء موازي، تجد النهاردة عندنا ميليشيا موازية، تجد أن عندنا قوة سياسية موازية، تجد أن في برلمان، والحقيقة ده بيؤدي إلى أو بيعكس حالة التشظي السياسي وغياب الرؤية وانعدام الثقة بين القوة السياسية.
زي ما بيقولوا كده عندنا في المجليحة، ايه الميليشيا دي بقى؟ ميليشيا موازيه، احنا ما سمعناش كلمه ميليشيا موازيه. قد نقول
يعني لا، انا عندي هنا يا استاذ عزب برضو اقول يعني اسلحه كتير يتم ضبطها. ما انا هقول لحضرتك بص ليها، بص يا استاذ عزب،
شكل من اشكال
اسلحه بيتم ضبطها، تصل لصواريخ ومضاده للطائرات والكلام ده موجود في حتت في سيناء ومش عارف مسكوا حتت فين. يعني بتصور ان حتى في ناس بتتحرك كانها بقت جيش موازي للجيش الموجود. يعني
تعليقا معلش انا
يعني
هذا الامر انا اقصد ان هو الامر برضو مش منطلق التخوين او غيره. الحاجات دي بتبرز اعلاميا بشكل يربك المشهد ويخوف الناس.
هل بتتصور انهم عايزين يوصلوا احساس ان جماعه الاخوان المسلمين
المشهد
تمتلك.
الان اي حد يقراه كده،
نعم،
الان فيه ناس عاوزه تضرب وعاوزه تتدخل واسرائيل الان على الحدود، كل هذا لتخويف الناس.
نعم.
لأخذ موقف من الإخوان المسلمين ليكفروا بالثورة، يجي شفيق يجي غير شفيق، الدنيا تتعدل. المهم احنا عايزين الموضوع ده يتفض، هو عاوز يوصلكم لكده.
نعم
طيب. ويوصلوا في النهاية
نرجع عشان اجي لحضرتك تاني، نرجع لسؤال البرادع، لأنه الغياب عن المشهد ورجوع للمشهد، غياب عن المشهد ورجوع عن المشهد، رغم أنه إحساسي الشخصي أن الرجل حتى ما كلتش نفسه زي كل المرشحين اللي قالوا ننزل، المشكل أنه ينزل المشهد الرئاسي؟ لا، ده قرر ساعة المشهد الرئاسي ما يديه صوته لحد ولا يوجه حد الحاجة ولا يشارك في العملية السياسية برميتها وسافر برا. فجأة جينا لقينا ناس نزلوا من التحرير زي الأستاذ حمدين صباحي وخالد علي وقالوا مجلس الأزمة دي، البرادعي قال أنه راجع في الطريق شويتين، لا البرادعي مش عارف يبقى رئيس وزراء. بتشوف إيه حكاية البرادعي بالضبط؟ يعني
الحقيقة يجب أن نعترف، يعني يجب أن نذكر للرجل ما له وما عليه.
كويس.
الحقيقة أن البرادعي كان بمثابة الشرارة الأولى التي فجرت الثورة. يجب ألا ننسى.
منين يا أستاذ؟ أصل المعلومة دي بسمعها كتير جدا وأنا بلاحها على مضض. فأرجو أنك تقول لي كده كلام واضح أنه فعلا البرادعي كان معارضا بالدرجة الأولى طول عمره. ده الراجل وطل رئيس مبارك، خد منه قلادة النيل رغم أنه عارف أنه كان فاسد وحرامي وبهدل البلد.
زويل أيضا كرم من مبارك وتلقى منه تكريما.
أنا بتكلم خليني بقى في البرادعي لأنه اللي دخل المشهد السياسي. يعني هذا الرجل في يوم من الأيام كان عارف أنه مبارك أسوأ رئيس ممكن تشوف الدنيا دي مصر، وبوظ مصر وأهلك مصر والحرث والنسل اتفسدوا تماما، وعلى الرغم من ذلك أقروا له بأنه وطال وخد منه قلادة النيل وكان زي السكر معاه. يعني إيه اللي يخليه يتعامل مع رئيس يعرف أنه بهذا الظلم ويقبل أنه يديله قلادة النيل ونقول عليه أنه مفجر الثورة؟ يعني
تفجير البرادع للثورة أنه طرح نفسه كبديل حقيقي لمبارك وجمال مبارك، والحقيقة أنه هو دفع ثمن ذلك غاليا. الحملة الشعواء التي شن ضده لحرقه أو ما يسمى بالكاركتر أساسينيشن تعرض له البرادعي لأنه كان بديلا لمبارك وجمال. كان دائما حتى اللي بيطرح لما يقولوا يعني إن لم يكن مبارك فمن إذن، وإن لم يكن جمال
ما دخل أيمن نور أيمن نور وتعلق، يعني مجرد أنه دخل بس فكر يدخل يتعلق.
احترمنا للجميع الدكتور البرادعي غير أيمن نور تماما. الدكتور البرادعي شخصية دولية مرموقة لها مكانتها وشخص معروف دوليا، بمجرد طرح اسم البرادعي
ومرضي عنه دوليا برضه
بمجرد طرح اسم البرادعي كبديل لمبارك والتوريث، يعني هذا أكسب الحركة المصرية الوطنية للتغيير أو فكر المعارضة المصرية زخما هائلا. لما قامت الثورة المصرية اكتسبت الثورة المصرية بعدا دوليا لأن البرادعي كان في قلب المشهد. الجميع يعرف البرادعي، وسائل الإعلام العالمية.
يعني هل تتصور ما كانش البرادعي موجود عندنا في ثورة 25 يناير دي، ما كانش وسائل الإعلام هتبتدي تتجه ناحية مصر وتشوفها؟
لا، ما فيش شك أنها كانت هتتجه، ولكن كان دايما كل ثورة شيخ خالد بتكتسب أهميتها من الشخصيات القيادية البارزة التي تقود المشهد في هذه الأجواء.
السؤال برضو اللي هيخليني معلش أصل أنا بركز موضوع ده لأنه شايف إنه الطرح ده ممكن يعمل كارثة بعد كده. بتتصور إنه البرادعي في مشهد الثورة ماذا قدم للثورة على مدار السنة ونص بقى؟ يعني إيه اللي عمله من تضحيات وأعاد وتفكير وتجميع قوة سياسية غير التويتات اللي بيكتبها؟ ولما يلاقي نفسه زهقان ومحدش قابل فكرة إنه يبقى رئيس وزراء ولا رئيس ولا حاجة يسافر على بره ويسيبنا؟ يعني شايف إيه اللي عمله في زخم الثورة والتضحيات اللي قدمها كبقية كل اللي نزلوا من التحرير؟
ده الشق الثاني بقى من الإجابة على السؤال. بداية لازم نعترف أن وجود هذا الرجل كشخصية عالمية مرموقة يتمتع بحصانة معينة كونه عامل في مناصب دولية مهمة، ده أدى إلى أنه يجعل يعني صدى
أو تفتكر الحصانة دي اللي أديته الجرأة؟
ما فيش شك انها منحته الجرأة. ده كان في رموز مصرية كانت بتحاول انها تقترب من الدكتور البرادعي وتكون الى جواره سواء في الميدان او في الشوارع لعلمهم بان الدكتور البرادعي لديه حصانة، فلا يمكن مش ممكن انك تدفع امين شرطة او ضابط صغير انه يعمل فيه اي حاجة وتقول ان هو في الزحمة ومحدش خد باله. الكل كان متخوف من الدكتور البرادعي انه لا يمس الدكتور البرادعي بسبب الحصانة الدولية ولان اعين العالم مسلطة عليه. فكرة اداء الدكتور البرادعي متواضع للغاية، ودي وفي مشكلة عند الدكتور البرادعي انه بيحاول يمارس السياسة في مصر وفقا لمنهج السياسة كما تمارس في اوروبا، او زي ما بنقولها بالبلدي عاوز يمارس السياسة بالشوكة والسكينة، او زي ما المصريين بيقولوا عاوز ياخدها بيضة مقشرة. بمعنى قالك انا مش هخوض الانتخابات الرئاسية الا اذا تم تعديل الدستور، الا اذا كان هناك اشراف دولي على هذه الانتخابات، الا اذا كانت هناك نزاهة وشفافية. فكرة ان يقاتل من اجل انتزاع الحقوق، هذه الروح القتالية ليست متوفرة لدى الدكتور البرادعي. أيضا تعرضي لحملة شعواء من نظام مبارك وجمال مبارك والحزب الوطني والإعلام الموالي للحزب الوطني، ده أدى وراجل في سنه وفي خبراته ومكانته الدولية أدى إلى أن قواه قد خارت بالفعل. لم يكن الرجل مستعدا لتحمل المزيد من المعاناة في مواجهة النظام السابق أو ما إلى ذلك.
نعم.
فدي مشكلة. هو بالفعل كان رمزا للثورة لكن أداءه وتضحياته كانت متواضعة بسبب الضربات التي تلقاها في بداية الثورة. وعلى فكرة الدكتور برادعي كان يعني بيتعرض لهجمات
هل الإنسان الثوري المناضل القوي يعني اللي هو ممكن يتأثر بضربات ويسيب المشهد كله برميته كده؟
الدكتور برادعي لم يكن ثوريا، لا يمكن تصنيف هذا الرجل على أنه ثوري، ولكن الرجل كان من البداية في صف الثورة.
نعم.
ومنح الثورة زخما كونه شخصية دولية طرح كبديل لمبارك ونجلي، وأكسب الثورة بعدا دوليا ذا ثقل باعتباره يعني نوبل برايز وينر، أو رجل حصل على جائزة نوبل والعالم كله بيشهد له، وانضمام زويل هو الآخر أيضا إلى صفوف الثورة وتأييد لها، كل ده أكسب الثورة المصرية بعدا دوليا مهما افتقدته ثورات عربية أخرى ربما افتقدت لهذا الزخم.
أستاذ عزب، شقين، الشاطر الرئيسي الحقيقي لمصر ده مش عارف الجارديان تقريبا، وعندي الأستاذ محمد أبو حامد، الإخوان منافقون وخونة ومتأسلمون، ده على بوابة الوفد. أولا مسألة الشاطر الرئيسي الحقيقي لمصر بتشوفها إزاي وبتشوف الهجوم الشديد؟
لا الشاطر الأول ما إيه؟
الشاطر الرئيس الحقيقي لمصر كاتبين كده في العنوان يعني، وتشوف إيه هجوم السيد محمد أبو حامد الله يهديه ويريحنا منه يعني إن شاء الله كده لما يهتدي، الدائم أبدا في كل مجال على جماعة الإخوان دون طرح أي شيء سياسي يشعر أن الرجل حتى دخل في مرحلة نضج، بحس أنه طفل بيمارس السياسة بطفولة كده خالص بعبل كأنه كيجي يعني.
طبعا التركيز على أن الدولة المصرية ستكون تابعة للإخوان المسلمين في كون سيكون الدكتور محمد مرسي هو رئيسها، طبعا هذا كلام يريد الآخر دائما أن يؤكد عليه. دكتور محمد مرسي أعلنها في كل مؤتمراته أن ستكون جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة القادمة وحزب الحرية والعدالة، هو سيستقيل من حزب الحرية والعدالة وسيكون على مسافة واحدة من كل المصريين، سيعامل الأستاذ محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر كمواطنين مصريين، لن يكون لأحد مكان متميز في الدولة المصرية إلا بإتقانه لعمله وبتفانيه في خدمة هذا الوطن، ولكن هناك من يريد أن دائما يؤكد أن هذه دولة المرشد، هذه دولة يعني طبعا لتشويه الصورة برضو، نحن في اتجاه نعم. تشويه الصورة، ولكن إن شاء الله تعالى الرئيس القادم وهو الدكتور محمد مرسي ستكون سيعامل الجميع من منطلق المواطنة المصرية.
نعم.
دي رقم واحد. رقم اثنين يعني الأخ اللي اسمه
محمد أبو حامد
ده يعني أنا لم أره مرة في لجنة من اللجان، أنا كنت ماسك حاجة كده زي أمين اللجان في مجلس الشعب، فكنت دائما متنقل، لم أره يوما قدم مشروعا، لم أره مرة، هو كان دائما وأبدا الشور إعلامي يقول ويروح
هلا سرحان
يعني بالضبط كده يجي الصبح يقعد. أنا الكلام هذا الكلام يعني يعلمه الداني والقاصي، ما يحضر إلا أن يبلغ رسالة ما عرفش جايبها منين، يعني يحمل رسالة من أي
يا فندم انك بيسيب جلسات المجلس
في اشدها
ويطلع من مداخلة
مع حضرتك ويرجع تاني. لن ننسى اليوم الذي خرج فيه يوم احداث وزارة الداخلية، راح جاب لنا طلقات غير مضروبة يعني، طلع لحظه السيء
الناس مش عارفه تسميه ايه،
انه طلع
محمد ابو جعجع ومحمد ابو حامد
جنبه بيقول له يا سياده النائب الطلقه دي ما اتضربتش، انت جبتها منين طلقه زي ما
نعم.
اذا هذا الرجل يعني للاسف يعني يجري وراء الشؤون الاعلامي، له اجنده ما اعرفش شكلها ايه، يعني لم يعني انا كنا نظن ان بعد فتره يقضيها في مجلس الشعب الامور هتتضح ويبقى عنده عمق في الاداء السياسي، ولكن للاسف ما زال الان عنده عفريت يسمى الاخوان المسلمين كما قلت، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه منه.
امين. استاذ بشير، يعني هل امريكا هتضحي بشفيق من اجل الدكتور مرسي؟ وبتشوف لغه الوزير الدفاع ليون بانيتا، وبتشوف كلام هيلاري كلينتون ومع المجلس العسكري يعني، وبعض الناس في المجلس الاستشاري هاجوا وماجوا ان ازاي امريكا تتدخل في شؤوننا الرئاسيه وتتدخل في شؤوننا الداخليه، وهذا لا يليق وهذا لا يجوز، ولو امريكا شتمت الاخوان بنعدي الكلام ده، ولو بهدلت اطار الاسلاميه كان احنا ما سمعناش حاجه. هل امريكا جاهزه للتعامل مع الدكتور محمد مرسي اذا وفق واعلن عنه النتيجه انه رئيس بكره، وخصوصا بينتمي الجماعه عليه علامات استفهام كثيره جدا عند الامريكان وتوترات وحماس وغزه والحواديت دي، يعني هل ممكن تضحي امريكا بالمؤسسه العسكريه المتحالفه معاها طول العمر ده كله من اجل لعبه الديمقراطيه، ولا بتتصور انه حصل تطمينات وكلام بين جماعه الاخوان وبين الامريكان ان احنا مش بالصوره اللي انتم متصورينها وبتنين عنها، متفقين محترمين معاهدات السلام، هندور على الدولة المدنية، مش هنقصي حد من المشهد، بتشوف ده ازاي؟
ثمت أمور ثلاثة في هذا المضمار. أولا، حينما نتحدث عن أمريكا، أمريكا ليست كيانا واحدا أو موقفا واحدا على قلب رجل واحد.
صحيح.
هناك الإدارة الأمريكية، وهناك ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، وهناك البنتاغون أو وزارة الدفاع. الحقيقة أن الرئيس أوباما ووزارة الخارجية ترى أن الإخوان المسلمين في مصر هم أنسب من يحكم مصر في هذه المرحلة، وهم الأفضل لحماية المصالح الأمريكية والتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإدارة مصر في المرحلة المقبلة على نحو أفضل. في المقابل، على اعتبار أن جماعة الإخوان يمكن أن تكون كحزب العدالة والتنمية في تركيا، نموذج للإسلام الحداثي الليبرالي المتصالح مع الآخر. الاتجاه الثاني داخل الولايات المتحدة الأمريكية ممثل في وزارة الدفاع والسي آي إيه الاستخبارات الأمريكية. الحقيقة بيرون أن لا يجب تجاهل المؤسسة العسكرية في مصر، ويجب الإبقاء عليها في التعامل، وأن يكون الرئيس القادم من محسوب على المؤسسة العسكرية، لأن جماعة الإخوان لم تصل بعد إلى مستوى من الاعتدال يمكن الرهان عليه وتقبل رئيس لمصر من بينها. وبالتالي الآراء الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية منقسمة بشأن جماعة الإخوان، هذه واحدة. ثانيا، حضرتك بتقول هل الولايات المتحدة جاهزة للتعامل مع الرئيس القادم لو كان الدكتور محمد مرسي؟ الولايات المتحدة جاهزة للتعامل مع أي رئيس في مصر بشروط حماية. أولا، في توافقات معينة. كيف ستعمل؟
هل عيب التوافقات دي؟ عيب في السياسة؟
لا، على الإطلاق. زي
يعني
ما
أنا لما بشوف حد يجي يتكلم، لو الإخوان بيتكلموا عن مجلس العسكري تطلع قوى ليبرالية الخوانة، وهم في نفس الوقت نازلين مدينة نصر يحيوا مجلس العسكري. طب يحصل لي نعزة شد في شعري، يقول كتاكيت يعني. يعني انت منين بتزعل من الاخوان لما يتكلموا معنا عسكري، وفي نفس الوقت اذا الاخوان نزلوا ضد العسكري تروح انت تأيد في مدينة نصر العسكري؟
ما هو يعني ده يعتبر مراهقة سياسية. يعني الناس بتحكم على السياسة من منظور اخلاقي، من منظور عاطفي، ولكن الصفقات هي جزء من السياسة، التوافقات هي جزء من السياسة، التفاهمات هي جزء من السياسة، الحرب هي جزء من السياسة. يعني علماء السياسة بيقول لك الحرب هي تعبير أو امتداد للسياسة، ولكن بآليات وأدوات أخرى. فالسياسة أوسع وأشمل بكثير من مما يظن البعض. وبالتالي الولايات المتحدة جاهزة للتعامل مع أي رئيس، شريطة أن يقدم إجابات مقنعة في ثلاثة ملفات: كيف تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
إسرائيل.
كيف تتعامل مع إسرائيل؟ كيف تتعامل مع المسيحيين داخل مصر؟ أتصور أن جماعة الإخوان قدمت إجابات مقنعة للولايات المتحدة، لأن هناك حوار ما بين جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، وأعتقد أن الولايات المتحدة ثقتها في جماعة الإخوان المسلمين في تزايد خلال الآونة الأخيرة. مسألة علاقة الولايات المتحدة بالمؤسسة العسكرية، الولايات المتحدة لا تفاضل هل الإخوان المسلمين أم القوات المسلحة، هل الإخوان المسلمين أم مرشح محسوب على المؤسسة العسكرية. الأمور لا تأتي هكذا. العلاقات ما بين واشنطن والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الجيش المصري راسخة ولن تتأثر، لأن الجيش المصري يحصل على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، التدريبات العسكرية، التسليح، التنسيق في المجالات الأمنية والاستراتيجية. وبالتالي لا يجب، يعني ليست زيرو سام جيم أو مباراة صفرية، إما مرشح من جماعة الإخوان المسلمين أو رئيس إخواني أو المجلس العسكري. هناك توافقات والعلاقات تمضي بالتوازي، ولكن ما أؤكد عليه في عبارة موجزة: الولايات المتحدة جاهزة الآن لتقبل رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، لأن التوافق والتفاهم ما بين الطرفين وصل إلى أعلى مستوى ممكن.
دقيقة ونص مع حضرتك هسأل سؤال. دكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد النهاردة بيقول الصدام مع العسكري خط أحمر، هل جماعة الإخوان عشان تمشي المركبة هل مقبول أنها تتحرك مع المجلس العسكري في موائمات سياسية من حيث استقلال وزارة الدفاع، وخصوصا أنه خط طويل قوي من علاقات ممكن تبقى مرهقة لأي رئيس يجي لو فتح ملفات ممكن دماغه توجعه، ونمشي الليلة، ولا ما زالت مصرة جماعة الإخوان أن تصطدم بالمجلس العسكري من خلال الميادين لرفض أي شيء بيعمله، وبالتالي هنفضل ماشيين في المرحلة ومش عارفين قدام ممكن يبقى فيه؟
أنا كنت عاوز أخذ أكتر من دقيقة ونص، لأن رقم واحد طيب. الكلام اللي قاله أستاذنا إن رقم واحد إحنا قلنا موضوع نعم هناك تصريحات الإخوان المسلمين على أعلى مستوى أننا سنحترم الاتفاقات الدولية، نعم، ولكن لن تكون الدولة المصرية في المرحلة القادمة أبدا تابعة تتبع قرارات أمريكا أو الصهاينة. لابد أن تكون مصر في المرحلة القادمة لها قرارها، لن تكون أبدا الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني حتى من منطلق الشرع، أينما كانت مصلحة مصر أو مصلحة الناس فسمى شرع الله.
نعم.
ده بقى سياسة، ده السياسة الشرعية.
نعم.
أينما كانت مصلحة المواطنين المصريين فنحن نعريها.
نعم.
ولكن أن يكون النظام المصري في المرحلة القادمة تابعا للصهيونية العالمية أو لأمريكا،
الصهيونية العالمية دي فكرني بالدكتور صفيق عكاشة،
لن يكون ذلك أبدا. أما موضوع الصدام، نحن رفعنا لا صدام، كلمة صدام دي ما كنا في الماضي صداميين حتى نكون اليوم صداميين، ما فيش كلمة الصدام عندنا في أدبيات الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة غير وارد، كلمة صدام غير واردة. ولكن هناك احنا نحن في الساحة السياسية، المجلس العسكري على السقف على الاخر يعني.
نعم.
يعني السقف اصبح عنده ماليش حدود.
طب بتشوف يا استاذ عزب يعني ميدان مدينه نصر دلوقتي عند المنصه يعني زخم مش طبيعي، بتشوف نزول الشارع بهذه الصوره، هل الاشاعات في مساله ان الاخوان عايزين يخلصونا ويقصونا من المجلس العسكري ويخشوا في صدام مع القوات المسلحه اثر في الناس هذه الدرجه تنزل بصوره؟
قراءه للمشهد اولا ليس بهذه الصوره التي ان زخم
لا يعني انا قصدي
الاعداد. نعم انا شايف الاعداد ليست بهذا الشكل، الاعداد بالمئات او بالالوف. الميدان التحرير يعني كان في 2 مليون
فضل.
مثلا يعني مش ده، انا عايز بس اكد على نقطه الصدام.
اي
الساحه الامه المصريه ما فيهاش الصدام. قد نختلف سياسيا، سنصل الى حلول، سنصل الى حلول، وندعو المجلس العسكري ان يستعمل العقل في المرحله القادمه، وبالفعل ان تكون هناك حلول سياسيه. أما موضوع الصدام فلن تكون صدام. أنا أؤكد على كلام فضيلة الشيخ البر أن ليس الصدام بمعنى كلمة صدام، ولكن هناك نضال سياسي، هناك نضال دستوري، هناك نضال قانوني مع الزخم الشعبي اللي هو إحنا بنقول عليه طول عمرنا فوق الشرعية الشعبية، فوق الشرعية الدستورية.
نعم. أنا معي تعليق بصورة، أحمد الأسمر الأسمر بيقول السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام. المتحولون بقوا كتير جدا، ليه بيزنس يعني؟ ده سؤال غريب يا احمد. احمد عطله بيقول السلام عليكم، يا ريت ترد على قناه صدى البلد سب رهيب للاسلام. لا ما معرفش انا طبعا، هتابع لما اروح سب رهيب للاسلام ازاي. ان شاء الله ما يكونش سب رهيب للاسلام، وممكن هتلاقيهم طبعا بيهلفطوا كالمعتاد. انت عارف القنوات دي بيجيب ناس تقعد تهلفط ساعات كده في كلام يعني لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم، وهم يتكلمون بعض الامور. محمد رشدي السلام عليكم، والله العظيم انا قاعد بستنى البرنامج بتاعك وبقول له متصل وبيعتب على الدكتور محمد مرسي على تقربه من التيار الليبرالي، بقوله من وجهة نظري نسيبها تعدي لحد ما نخلص من حكم العسكر وتكون السلطة مدنية بجد، وبعدين كل شيء هيعود لطبيعته. أسماء عبد الكريم بتقول بعد إذنك استضف لنا شيوخ بدون كلام في السياسة، أنا بحب السياسة بس زهقنا. أقسم بالله أنا زهقت أكثر منك ألف مرة، ده أنا اتكرعت سياسة، ده أنا بحلم سياسة يعني وأنا نايم، فربنا بس يعدي الأمور على خير. برنسز نوني بتقول يا شيخ خالد حمدان صباحي مش على المنصة ليه الأيام دي؟ وخالد علي الأستاذ حمدان صباحي يعني بيعمل عمرة، ربنا يوفقه ويتقبل منه، بس يرجع يهدى علينا حتى ما يقعدش بقى يتكلم في مجلس رئاسة مدني تاني ويخدم مصر من أي مكان. شيخ خالد إمتى بقى نخلص من السياسة ونرجع للدين؟ قريب إن شاء الله. أنا من الأردن أبارك لكم بفوز مرسي بإذن الله مسبقا. ده بهاء اللي مش عارف إيه الأسامي إنجليزي كتير. بشكر حضراتكم الأستاذ بشير عبد الفتاح على حضورك معنا، بشكر حضرتك الأستاذ عزب مصطفى. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نكمل كلامنا عن التأثير النفسي والإعلامي على المصريين بسبب الأحداث التي تعيشها البلاد. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بضيفينا الكريمين، الدكتور محمد صلاح استشاري الطب النفسي. سلام عليكم يا دكتور.
سلام ورحمة الله.
والدكتور حسين حسني أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر. سلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
يمكن عايزين نتوقف دكتور حسين بداية مع حضرتك في أثر الشائعات في الفترة بالذات في جولة الإعادة.
تمام.
كثرت بشكل مش طبيعي وأدت إلى انقسام في الشارع المصري، فقدان ثقة الحقيقة في كل حاجة.
تمام.
بتشوف يعني الحالة النفسية اللي فيها المصريين الآن، الزهق النفسي والملل والضجر من الكلام في السياسة.
تمام.
وخصوصا احنا ما تعودناش على الجرعة المكثفة دي. تمام. طوال 42 سنة من عمرنا.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا. أولا إيه هو المقصود بالشائعة؟
نعم.
وهل هناك فرق ما بين الشائعة وما بين الإشاعة؟ أولا الشائعة تعني أن وسائل الإعلام تقوم بنشر مجموعة من الأخبار هذه الأخبار تكون مجهلة المصادر، أي ليس لها مصدر على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يثبت فيما بعد أن هذه المعلومات وراءها مصدر معين. الأمر الثاني، في فرق ما بين الشائعة وما بين الإشاعة. الشائعة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، أما الإشاعة هي اللي بنعملها لما بنروح مثلا لطبيب الأسنان، بنعملها في مراكز الأشعة على الظهر، على البطن، على المخ، طبعا بعيدا عن السادة المشاهدين. السبب أنه في فترة الانتخابات أو في فترات التحول الديمقراطي غالبا ما تنتشر هذه الشائعات، وكمان بتنتشر عند تغيير الأنظمة السياسية، وهو اللي حصل عندنا في مصر إبان ثورة 25 يناير. بيحصل في الانتخابات لأنه كل مرشح من المرشحين بيحاول إن هو يجذب كل الأصوات بحيث تصوت لصالحه، وبالتالي من مصلحته إن هو يشوه الطرف الآخر، حتى إن لم يكسب أصوات هؤلاء الناس الذين سيصوتون للمرشح منافسه يؤدي إلى أن هؤلاء الناس لا يصوتوا إلى هذا المرشح أو يصوتوا لصالحه.
نعم. طيب دكتور محمد، يعني بتشوف هل الشائعات اللي حصلت الفترة الأخيرة أثرت الشارع المصري بقوة الحقيقة، بحيث أن خلته البعض من كتر مش فاهم حاجة قاطع الانتخابات خالص، وعمل مقاطعون وعمل ودعا الناس للمقاطعة، والبعض خرج من فكرة ينتخب الدكتور محمد مرسي بسبب أنه حس أن الشائعات الكثيرة أنه هنربي لكم اللحية غصب عنكم، هنلبسكم الحجاب بالعافية، مش عارف هنعمل إيه، هنحول مين للتحقيق، هنمنع السياحة. هل بترى كان لها تأثير قوي هذه الشائعات في المجتمع في هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد طبعا الإشاعة لها تأثير على الناس اللي بتستقبل الإشاعة، لكن هي تعتمد على نوعية المستقبل للإشاعة. المواطنين مختلفين، فالإنسان البسيط اللي ما عندوش خلفية ثقافية كبيرة ممكن تؤثر فيه بشكل مباشر، بحيث الإشاعة بتقول ده وحش يبقى ده وحش. أما شريحة كبيرة من المجتمع المصري، الإشاعات اللي حصلت الفترة الأخيرة دي على ما أظن أنها أدت إلى عكس ما كانت تنوي. يعني أعتقد أن الدكتور محمد مرسي اتقال عليه كلام كتير، في ناس ما كانتش ناوية تنزل انتخابات نزلت لأنها قالت ده.
هل بسبب الإشاعات ولا بسبب قرارات المجلس العسكري؟
الاثنين الاثنين. لكن الإشاعة هنا تأثيرها جيم عكس ما هو متوقع. لكن كان متوقع أن الناس هتصدق كلها، لا، في ناس قالت لا دي إشاعات. في طبعا أخطاء موجودة، والأخطاء دي كانت منتقاة. يعني أي إنسان له إيجابيات وسلبيات، فإن أنا أركز على سلبيات فقط
بيعمل تعاطف.
يعني باخد سقطة كلام من حضرتك مثلا وأقوم وتكون قلتها فعلا، ولكن مجمل الحديث لا ينم عن هذا المعنى.
نعم.
وأصدر هذه السقطة إلى المجتمع، وبالتالي بتنتشر ويبنى عليها مفاهيم غير التي كان المتحدث ينتوي أن يلفظ بها.
نعم.
الناس تشتتت، في ناس لا عرفت ده صح ولا ده غلط، في ناس عرفت أن ده غلط، وفي ناس عرفت أن ده صح.
نعم.
وشريحة كبيرة من المجتمع مش عارفة ده صح ولا غلط، وشريحة تانية أساسا مش في بالها الإشاعة لأنها واخدة الخيار والاختيار. في الدكتور محمد مرسي في ناس طبعا جماعة الإخوان مهما قيل فلها اتجاهها.
نعم.
فلم تؤثر فيها الإشاعة.
نعم.
الطرف
الاخر احمد شفيق،
فريق احمد شفيق، ما فيش اشاعات كثيره اتقالت غير ان حقيقه ان هو من النظام السابق
او عليه قضايا فساد مثلا او ما شابه ذلك،
لم تثر، ودي قضايا اعلاميه قد يثيرها دكتور حسام، لكن ما صارتش بنفس الضخامه اللي اثيرت على دكتور محمد مرسي والمرشد وهكذا.
نعم.
انا لا ادافع عن دكتور محمد مرسي ولا دكتور محمد شفيق، كل منهما له أخطاء، لكن أن أنا أركز في حاجة واحدة وأخذ منها جزء او حتى كمان يعني عملية ان انا اتهم واحد بارتكاب خطأ من واحد تاني.
نعم.
يعني زي بعض القنوات افرضت ان مش عارف بيذبحوا في تونس مش عارف. نعم. واحد ده. نعم. خروف حاجة زي كده. طب حتى لو هذه حقيقة انا مالي؟ نعم. ان انا حتى ان انا اجيبها ان ده اخو ده، لا ده الاثنين في البيت، في واحد صالح وفي واحد طالح.
صحيح. طيب دكتور حسين، يعني تقييمك للتلفزيون المصري، يعني تمام. انا افهم ان الاعلام الخاص تمام. قد يكون له اجندات.
تمام.
راجل اعمال بيصرف عليه، عايز القناه كلها تتجه اتجاه معين معاه، كل هيخالف سياسته بيقوله مع السلامه. تمام. انما تلفزيون مصر هو تلفزيون الدوله. الم يكن من الاجدر واحنا بنشوفه تمام. انه يطرح الامور بشكل يسيب الضيفه اللي تتكلم، ما لقيش ان المذيع نفسه تمام. في اتجاه مثلا ضيف معين ضد ضيف ومصر على تشويه صوره بنفس منطق النظام السابق؟
اولا التلفزيون المصري كان بيحاول أن يظهر أمام الرأي العام المصري بأنه يقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، ولكن هذه النقطة يمكن أن تمر على المشاهد العادي، بينما الخبراء مثلا أساتذة الصحافة، المحللين، أساتذة الإعلام، هذه النقطة لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تمر عليهم مرور الكرام. أولا في حاجة في الإعلام اسمها الموضوعية والحياد. التلفزيون المصري بعد الثورة حاول أن يظهر أنه موضوعي ومحايد، ولكن الواقع بيقول أنه لا يوجد شيء على الإطلاق اسمه موضوعية أو حياد. وده بيظهر في إيه؟ في نوعية المصادر اللي كان بيعتمد عليها التلفزيون المصري في تغطيته للأحداث، المدة الزمنية اللي كانت بتتاح لكل مصدر عن التاني. يعني ممكن واحد بيتكلم في صالح المجلس العسكري يسيبه يتكلم مدة طويلة جدا، واحد بيتكلم في صالح محمد مرسي أو أيا كان لا المدة تكون قليلة جدا. فهكذا كانت بتتم الأمور داخل التلفزيون المصري. وعلى فكرة اللوم، كل اللوم بيكون على التلفزيون المصري. زي ما حضرتك قلت الإعلام الخاص هو بطبيعة الحال منحاز، ومنحاز لمن يملك.
نعم.
أما أنت فتلفزيون الدولة من المفترض أنك لسان حال كل القوى السياسية التي تعيش على أرض مصر.
نعم. طيب أرجع لحضرتك برضو دكتور محمد، يعني بعض الناس بتقول الإشاعات دي مصدرها المجلس العسكري، بيقدر بصورة أخرى يبعت إشاعة على النت هنا هناك، ده رأي بعض الناس عشان يثير اضطرابات في نفوس المصريين، يكرههم في المسار الثوري، يزهقهم من فكرة الثورة، يندمهم على النظام السابق. هل بتتصور أن تصل الأمور بأنه مثلا مؤسسات زي المؤسسة العسكرية داخل الدولة ممكن تكون بتصدر ده للشعب هذه الصورة؟
لا، لم يثبت شيء من هذا، ولكن أقدر أقول أنه هو الثورة المضادة هي اللي بتصنع الإشاعات اللي بتصب في صالحها على مصلحة الوطن. الإشاعات هي من الفلول ومن الثورة المضادة، حتى إذا في ناس لها مصالح أن الثورة تجهض ولا تقوم لها قائمة، أعوذ بالله. لكن ما تقدرش تتهم حد معين، لأن الإشاعة صعب جدا تجيب مصدرها، فلا نستطيع أن نتهم إنسان بعينه أو مؤسسة بعينها.
دكتور حسين، برضو بنرجع تاني لمسألة تأثير الإعلام في قرارات الناس.
تمام.
يعني يمكن شفنا قناة الفراعين زي ما تفضل الدكتور محمد بيتكلم عن أنك أنت تجيب خطأ لحد
تمام.
تفضل تدندن عليه. الدكتور توفيق عكاشة على قناة الفراعين مكث ما يقرب من شهرين تقريبا
تمام.
كل الحلقات اللي كان مشغول بيها وبإعدادها صارت في اتجاه تشويه الإخوان المسلمين قلبا وقالبا. يعني ما كنتش إذا حبيت أتابع أو أبص على حلقة أشوفه بيتكلم في آراء سياسية، بيناقش رأي مع نخبة، إنما كل الكلام كان في اتجاه الإخوان. هل بتشوف أنه إعلام بهذه الصورة بيبقى جايب مردود عكسي لهدفه، ولا بينجح بشكل أو بآخر في تحقيق هدفه من خلال التكرار والدندنة على فترات طويلة؟
هو في الحقيقة أنا كنت أرفض أن أنا أتكلم على قناة الفراعين، لأن
أنا مش عايز أتكلم على قناة كقناة. أنا بتكلم كإعلام بقى دلوقتي لحق أستاذ إعلام
كإعلام.
نعم.
كإعلام أنا بعتقد أنه في حاجة في الإعلام اسمها نظرية المسؤولية الاجتماعية. الإعلام حر، ولكن في نفس الوقت هو مسؤول، بمعنى أنت حر أن تتناول الشخصيات وأن تنقل الأخبار وأن تنقل المعلومات، لكن في نفس الوقت أنت مسؤول عن بناء هذا المجتمع ألا تهدم هذا المجتمع. ما تفعله قناة الفراعين
نعم.
هو أمر لا يجوز على الإطلاق، لأنك لا تتصدى أو تتصيد لفئة معينة من المجتمع من أجل تحقيق مصالح شخصية. أنا كل اللي بشوفه في قناة الفرعين، أنا عايز أسأل الدكتور توفيق عكاشة سؤال واحد بس، من تتبع فقط يجاوبني على هذا السؤال، وبعد كده نقدر ان احنا نتكلم. مرة مع مبارك، مرة مع المجلس العسكري، مرة مع احمد شفيق، انا خرجت في النهاية باستنتاج ان هذا الرجل هو مع الكرسي فقط.
نعم، ده وجهة يعني نظر حضرتك وانت بتتابع. لكن دكتور محمد صلاح، يعني اقدر ازاي احصن المواطن البسيط من الاشاعات؟ يعني انا افاجئ ان في مواطنين، مش عايز يمكن السؤال لانه بسيط، انما في ناس فعلا خريجي جامعه، راجل كبير في السن ومفروض انه واعي لما يحدث في البلد، انما بترمي له كلمه فجاه يلوكها بلسانه في مكتبه في مثلا في الشركه او المؤسسه اللي شغال فيها، شويه تلاقيها في الميكروباص وفي المترو، شويه تلاقيها في البيوت، وتلف وتنتشر انتشار النار في الهشيم. ايه اللي ممكن اعمله علشان يعني نفسيا، احنا طبعا عارفين شرعا ممكن القصه تبقى ازاي، انما نفسيا ممكن ازاي اهيئ الناس لفكره انك مش بسرعه كده اول ما تتلقى اشاعه تصدقها 100% ولا تمرر على عقلك يعني.
والله هو بالنسبه للاشاعه حتى مش مجرد انها تنتقل كما هي، بتتحور وتزدهر لاكثر واكثر ويضاف عليها معلومات اخرى، فيصل حتى في الاخر الى شيء اخطر يعني.
نعم،
وده من طبع الناس، حتى لما بيجي واحد بيغلط غلطة وبعدين حد يروح يحكي لحد تاني بيقوم زي ما بيقول عليها ايه كده، بيحليها شوية ويديها شوية حاجات كده بحيث يبقى لها طعم عند المستقبل. ده طبع في الناس، او في الناس البسطاء بالذات يحبوا يتكلموا ويحبوا يعيدوا ويحبوا يقولوا ده عمل وده سوى وده كده. فإذا دخلت الإشاعة للأسف انها بتنتشر وبدون مصدر. احنا عايزين نفهم الناس ان من يقول يقول، ولكن علي ان ابحث من اين اتى بهذا القول.
نعم،
هي دي المفروض ان احنا نعيها كويس جدا. لكن مجرد حد يطلع ده عمل ده سوى ده بتاع وعندي مستندات ويقوم يقول لك اجبالك بكره، طب بعد كده بقى الناس كلها صدقت ما جابهاش بكره، هل بيحكم؟
طيب ده بيرجعني حاجه برضو كاستاذ اعلامي يا دكتور حسين. جريده الدستور كانت عامله مقال اسمه مذبحه القرن في مصر، سري للغايه ومش عارف ايه، وحاطين سيناريو مرعب اذا الفريق شفيق خسر الانتخابات ماذا ستفعل جماعه الاخوان المسلمين. مين اللي مسؤول عن انه يحاسب دول اعلاميا، وخصوصا ان احنا لما نيجي نتكلم يتقال احنا كده مش عايزين نقصف قلم ولا نغلق جريده ولا نغلق فضائيه، احنا ضد الغلق التعسفي والكسر كسر القلم التعسفي، انما انا كاعلامي وانا موجود لما اجيب اشاعه بهذه الصوره واروجها الخبر فظيع قوي وابتدي اصدر للناس ان المذابح من بكره هتكون موجوده على ايدين الجماعه دي لو خسرت، من المسؤول عن محاسبه هؤلاء اعلاميا على الاقل؟
اعلاميا المجلس الاعلى للصحافه هو الذي يتحمل المسؤوليه. ولكن للاسف الشديد احنا دلوقتي بنعيش حاله من الانفلات الاعلامي، وصعب جدا انك تقدر تسيطر على الوسط الاعلامي في الوقت الحالي. والاعلام لن يستطيع احد ان يحاسبه الا بعد ان يكون هناك رئيسا للجمهوريه. ده باختصار شديد جدا، لانه دلوقتي الاعلام زيه زي قطاع السياحه زيه زي الاقتصاد، هو الوضع كله الحال من بعضه يعني.
نعم،
والمفروض ان يكون له هيئه بعد اذن حضرتك برضه.
تمام،
وزاره اعلام يعني شيء
بدور الديمقراطيه كلها. هو بالفعل يا دكتور هو يعني موجود المجلس الاعلى للصحافه، ومطلوب ان هو يقوم بدوره بالفعل يعني، هو ده موجود. المشكله مش في وجود الهيئه اللي هي تنظم او تحاسب، لكن المطلوب هو تفعيل القانون بالفعل، هو ده المطلوب كده. دلوقتي
طيب انا عندي تعليقات سريعه. حنين تو الدين بتقول اعصابنا اتحرقت، وخصوصا ان الجيش بدا ينزل بكثره في انحاء البلاد. طبعا اشاعه ان الجيش نزل عشان يطوق او كده، احنا سالنا ناس عنها قالوا ده طبيعي، هيبقى في شيء تامين المؤسسات المهمه، وخصوصا انه الاشاعات كترت انه اي فريق هيخسر هيقابل هذا برفض وبعنف. ان شاء الله تعدي على خير. ليلى الصغير بتقول السلام عليكم، يا رب النور ما يقطع في اللجنه العليا للانتخابات قبل النتيجه ما تطلع، ان شاء الله مش هيقطع. زينه عاشور بتقول اذا كان المنافقون ظهروا والرسول بينهم صلى الله عليه وسلم فعادي جدا وجودهم بيننا. عمرو خفاجة اللي بيقول رسالة الحقيقة يمكن بيقول لي بستحلفك بالله تقراها، بيقول أقسم بالله العظيم ما أقول حدث قالت لي أحد أقارب المقربين جدا أن زوجها يعمل في إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، فوجد أن هم بيوزعوا 200 جنيه للذهاب للانتخابات وترشيح فارس شفيق، فأخذ هذا الرجل 200 جنيه وذهب واشترى فاكهة للبيت وذهب وانتخب مرسي وسأل هنا يا شيخنا هل الفاكهة دي حلال ولا حرام، والله على ما أقول شهيد. بكرة إن شاء الله فتاوى تقدروا تسألوا الشيوخنا. أمل صلاح بتقول ده حصل اليوم سمعته بودني وشفته بعيني وقلت إن شاء الله هيتم الأمر ولو كره الكارهون. المستشار الغريان رئيس الجمعية التأسيسية قال لازم نقوم بعد دقيقة لإقامة الصلاة، ما عندناش اختيار مدة الصلاة ربع ساعة، هنصلي ونرجع إن شاء الله نكمل الاقتراحات دي. كانت بعض التعليقات. برجع لحضرتك دكتور حسين، يعني مسألة إنه النهاردة أي مرشح بيتكلم عن الإعلام يقول زي ما قلت لحضرتك مش هقصف قلم، انتقدوني زي ما أنتوا عايزين، اعملوا اللي أنتوا عايزينه، هل ده طبيعي في وقت الانتخابات إن أنا أقول كلام على عواهني كده ولا أفعل دولة القانون؟ وإزاي بتشوف حضرتك مسألة الرقابة الإعلام، هل تخش حي التنفيذ فعلا إن أنا أشوف شيء ممكن يقدم ما فيهوش استهانة بدماغ الناس، ما فيهوش جرح المشاعر الناس، ما فيهوش فكرة ان انا اخدش حياء الناس؟ يعني في اعلانات عن ملابس داخلية بشكل يعني الواحد لما شافها ترعب، منظر الاعلان مرعب نفسه بحد ذاته. فالرقابة على الاعلام توصل لحد فين يعني؟
يعني المفروض الرقابة على الاعلام او حرية الاعلام بصفة عامة تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين. تمام. النهاردة كل مرشح من مرشحين الرئاسة الـ13 كلهم بلا استثناء، يعني أنا بتكلم من أول بداية الترشيح إلى اليوم اللي لاحظناه إن هو كان مزاد على مقعد الرئيس. كل واحد بيعد أو كل مرشح بيعد فئات معينة من الشعب، بيعد الإعلام بأنه لن يقصف قلم، وبيعد الفنانين بأنه سيسمح بحرية الفن، وبيعد الفلاحين بأنه سيحسن الأوضاع، ولكن الممارسة الحقيقية ستثبت بعد أن يعلن اسم رئيس الجمهورية والأمور والعجلة تمشي في مصر. لكن في الحقيقة كلام اللي بيتقال من المرشحين أو الوعود التي تقال أثناء فترة الانتخابات لا ينبغي أن تؤخذ على عواهنها، وينبغي أن نفكر فيها جيدا ونحن نعلم من الذي سينفذ ومن الذي لا ينفذ.
طيب الحالة النفسية هرجع لها تاني دكتور محمد، الحقيقة في شيء غريب جدا، الوقت اللي منح المصريين أغلبية أصواتهم للتيار الإسلامي في البرلمان المصري، الوقت اللي متصور أنه أو كما قيل أنه الفريق الدكتور محمد مرسي تفوق بفرق 1,000,000 صوت ونتيجة هتطلع بكرة، أطلقت قناة للرقص الشرقي سجلت أعلى نسبة مشاهدة ووصلها 5.5 مليون رسالة محمول، والمصريين وفق جوجل وبيتكلم عن إحصاءات دخول على مواقع إباحية بنتمنى إن شاء الله أنها يعني نقدر نعملها حجب، بقينا في مرتبة رابعة في الدخولها. بتشوف التناقض غريب في الشخصية المصرية ده إزاي؟
لا مش تناقض في الشخصية المصرية، احنا أنت بتقودني إلى سؤال الإحباط. الشعب محبط، هذه حقيقة، الشعب حصل له خلخلة يختار بين اثنين، صعب أن يقرر إلا من قرر. فأنا بتكلم على الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهذا أدى إلى إحباط، لأن الوافع هو الإحباط هو إيه؟ أن يكون لي دافع عايز أحقق هدف، تيجي على قيل تمنعني منعا باتا من أحقق هدف، يحدث الإحباط. الشعب المصري غالبيته أحبطة في هذه العملية الانتخابية،
كان كتير علينا جرعة السياسة دي
بالضبط، ونتيجة لهذا الإحباط ففي ردود فعل، في جزء من الشعب أو الإنسان عموما بيرد بإحباطه بعنف، وهذا ما نخشاه ولا نتمناه أن يحدث، وفي جزء بيتبلد، ودي لها حاجة نفسية بالنسبة لنا احنا للطفولة وتربيته والمجتمع اللي كان عايش فيه، وبناء عليه رد فعله احنا نتوقعه. فهذا الجزء الذي تبلد واستسلم الاستسلام نتيجة الإحباط هو ده، يقولك يا عم انا مالي، مع انه كان متحمس، ويقوم نجيب لك بقى على ايه، على التت وعلى مش عارف ايه كليب وعلى كذا، ومع انه كان له هدف وكان عنده امل جميل جدا ان يجد بلده في وضع كويس تنمو وتلتقي الى الدول الديمقراطية يشعر بكرامته، وعندما احبط تبلد.
طيب دكتور حسين، الحقيقة الفيسبوك والانترنت بقوا من ضمن العوامل اللي دخلت معانا، ويمكن بعض الناس بدأ يقول بصراحة ان مصر الان بتدار، الكلام ده سمعته من كام يوم يعني، مصر الان بتدار من خلال الفيسبوك، واللي بيقدر يقرر شكل الشارع عامل ازاي، ساير ولا هادي ولا ولا ولا. بتشوف ضبط ايقاع الاعلام في المرحلة المقبلة؟ يعني احنا كنا بنتكلم عن انفلات اخلاقي احيانا، لا بينا نتكلم عن انفلات اعلامي واسع جدا، لدرجة انه بعض الناس بتطلع تقول كلام خادش جدا للحياة على القنوات الفضائية بإيحاءاته. ازاي نظبط الايقاع الفتره اللي جايه عشان نتجه لطريق بناء؟ يعني احنا عمالين شغالين في هدم بعض كلنا، ومش عايزين نفكر، مش عايزين يعني، بس هو اللي بيتردد من خلال اليوتيوب ومن خلال الفيسبوك، هو ده القناعه اللي موجوده لدينا في اخذ فكره عن الراي الاخر اللي بيتكلم معانا.
تمام. هو بس انا عايز اوضح نقطه مهمه جدا.
طب.
انه مطلقي الشائعات يعني دايما بيستغلوا التكنولوجيا لصالحهم. قبل الإذاعة والتلفزيون والصحافة كانت الشائعات بتطلق كده ما بين الناس، واحد بيكلم واحد فبيكلم الثاني فبيكلم الثالث. بعد ما ظهر التلفزيون والصحافة بدأوا يستغلوهم هم الثلاث وسائل مع بعض. بعد ما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بصفة عامة، طبعا مطلق الشائعات ما قدروش ان هم يفوتوا الفرصة، لازم ان احنا نستفيد من الوسائل دي، خاصة انه حضرتك عندك نسبة كبيرة جدا من الشباب هم اللي بيتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او تويتر. ونسبة الشباب في المجتمع المصري هي نسبة كبيرة جدا، لا يمكن باي حال من الاحوال انك تتجاهلها او تغفلها. وبالتالي هو مش هيتردد، هو عايز بقدر الامكان يوصل بهذه الشائعات لاكبر عدد من الجمهور. ومن هنا لا بد من وجود مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حتى لا تستخدم في إثارة الشائعات ومن ثم إثارة الفوضى داخل المجتمع.
طب بتشوف حضرتك قطاع الشباب العريض اللي موجود عندنا في مصر، هو خلاص بقى كل حياته تقريبا، مش هقول كله يعني معظمه، السيد الأعظم كله بيتحرك وحاطط اسمه على الفيس وعامل لنفسه صفحة وبيشارك في العملية السياسية.
تمام.
وبيتأثر وبيأثر. بتشوف ايه دور الإعلام يعني أو الناس اللي بتطلع في الإعلام الشرفاء المحترمين؟
تمام.
لتوجيه هذا الشباب لاستثمار الطاقات دي في عمل يعني طاقة فعالة في انه اتكلم معاه يبقى موضوعي وهو تمام. بينتقد، بدل ما بنلاقي بعض الناس اعتراضاتها وصلت لسب دين وانحراف اخلاقي غير مسبوق في الكلام.
تمام.
يبقى دورهم ايه في الاعلام من خلال يعني ايه اللي يتشرع عشان اعرف اظبط الايقاع ده؟
لا، وحرك المفروض ان وسائل الاعلام اللي احنا بنسميها التقليديه سواء كانت اذاعه او تلفزيون او صحافه بتتحمل مسؤوليتها تجاه وسائل الاعلام الجديده او اللي هي بيطلق عليها وسائل الاعلام البديله.
نعم.
زي مواقع التواصل الاجتماعي.
اي
لكن في نقطه مهمه جدا بقى، لازم يكون الصحافه تتحمل مسؤوليتها، الإذاعة تتحمل مسؤوليتها، التلفزيون والقنوات الفضائية كل يتحمل مسؤوليته. يتم ذلك كالتالي: أن يتم عمل مجموعة من البرامج التلفزيونية الهدف منها هو توجيه هؤلاء الشباب حتى يستطيعوا تصحيح المسارات الخاطئة التي يسيرون فيها. في نقطة أهم بقى بالنسبة للأطفال اللي هم موجودين دلوقتي بعد كده هيبقوا شباب، هنا في مسؤولية مشتركة ما بين الإعلام وما بين الأسرة، لأن الطفل ده أنا أقدر ألحقه دلوقتي على ما يبقى شاب، يبقى كده هو أصبح محصن حصانة تامة ضد هذه الوسائل، ولا وإن استخدمها يستخدمها الاستخدام الهادف والصحيح.
آخر سؤال عندي لحضرتك دكتور محمد، الحقيقة ما يخص القدرة على السخرية غير المسبوقة في أي شعب في العالم، يعني رغم ما بينها من إحباطات وظروف اقتصادية صعبة وأزمات سياسية ومش عارفين نصدر للناس حتى برا المصريين إلا كل وبال بيحصل في مصر، مش عارفين ندخل في منطقة أمل، بتلاقي النكت والفكاهات اللي بيراجها المصريون كتيرة جدا، دي بتعتبر نوع من أنواع الهروب من الواقع أو السخط على الواقع أو الإحباط وصل لمرحلة أعلى، بتشوفها نفسيا إزاي؟
أي إنسان بيتعرض لضغوط بيحاول ان هو يتعامل معها ما ينتهيش ويكون عنده أمل، بيعمل أنواع مختلفة من الدفاعات النفسية. من ضمن الدفاعات النفسية اللي بيبنيها الإنسان في اللا شعور وبدون أن يعي ما يفعل التحرك النفسي بداخله هو المزح. فنلاقي إن إيه؟ إن واحد زعلان من واحد جدا والتاني بيقهره وفي الآخر تلاقيه بيقول له نكتة. وفي تفاعل آخر، التوحد مع العدو أو التوحد مع الطاغي، يقول على ستوكهولم سيندروم. يعني واحد بيقهر واحد سنة اثنين، مدير قاسي على موظف معين استقصد، ممكن يكون الدفاع اللي نفسيته تختارها أن يتوحد مع هذا الطاغية ويرشحه. وإذا جه تصويت عليه أنه هو كويس معاكم في الشغل ولا لا، ده ممتاز. وممكن يحبه.
يعني ده تفسير حضرتك للمجموعة مثلا طالعة في الظروف الصعبة دي والسودة اللي فيها مصر، بيقولوا مثلا للرئيس السابق احنا قاسين وبيحبوه بيدافعوا عنه؟
والله على حسب اقتناعاتهم. اصل في ناس بتعمل انكار برضو من ضمن الدفاعات نفسها الانكار.
نعم.
انا ليه مصلحة، يعني انا ليه مصلحة، باخد امتيازات، باخد واسطة.
نعم.
بقت سهلة. فانا حليت المشكلة الطاغية بان انا بحلها بشخصي. وعلى فكرة لما يكون في مشكلة اي فساد له منتفعين.
نعم.
وأي فساد يكون ميزة عند بعض الناس لأنه بيعرف يحل هذا الفساد.
نعم. أنا بشكر حضراتكم جدا دكتور حسين حسني أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر ودكتور محمد صلاح الاستشاري الطبي النفسي. الاستفتاء بتاعنا هل يصب إعلان اللجنة العليا للانتخابات لمصلحة الفريق شفيق 70% والدكتور محمد مرسي؟ الأرقام أنتم مدهنة كده صح يا جماعة؟ طيب دكتور محمد مرسي 70%، الفريق شفيق 25%، والإعادة 5%. ومعنا على الشاشة من صفحة برنامج مصر الجديدة عندي آخر خبر مصادر من العليا الانتخابات بتقول نسبة التصويت 50.6% ومرسي الرئيس القادم. بشكر حضراتكم، إن شاء الله أشوفكم بكرة على خير بعد إعلان اللجنة العليا الانتخابات عن من سيكون رئيس مصر عشان نشوف هنعمل إيه قدام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.